بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمته: في باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه المسألة من عظائم المسائل في العقيدة، ولهذا سنطيل عليها بعض الشيء إن شاء الله، ونضع لها عددا من الفقرات المهمة، إذ التخليط في أمر الإيمان خطير للغاية، قد يترتب عليه إخراج المسلم من الإيمان، وقد يترتب عليه أيضا تهوين أمر المعاصي، وقد يترتب عليه أيضا مخالفات واسعة لعدد من النصوص الصريحة في كتاب الله لمن لم يضبط باب الإيمان. ولهذا سنتكلم بإذن الله تعالى بشيء من الإسهاب والإطالة في موضوع الإيمان، لأن موضوع الإيمان حصل به التخليط حتى من بعض المنتسبين للسنة، وحصل في الآونة الأخيرة شيء من الخلط وعدم الدراية لكلام أهل العلم في هذا الباب، وترتب عليه نزاع بين المنسوبين للسنة وإخراج بعضهم لبعض من السنة، وإلحاق بعضهم لبعض بالفرق وأهل البدع، فاحتاج المقام إلى شيء من الإطالة. فنرتب الكلام في موضوع الإيمان بعد توفيق الله عز وجل على النحو الآتي. فنقول: أولا، ها هنا قاعدة كبيرة، أن من انضبط في معنى الإيمان انضبط في معنى الكفر، والعكس بالعكس. فكما أن الإيمان كما قرر المصنف رحمه الله تعالى قول واعتقاد وعمل، فالكفر يكون بالقول والاعتقاد والعمل، هذا عند أهل السنة. وقد تقول إن هذا أمر ظاهر، فنقول: انظر المقابل، المرجئة الذين حصروا الإيمان في تصديق القلب، ما الذي ترتب على حصرهم للإيمان في تصديق القلب؟ أن جعلوا الكفر محصورا في أمر القلب، فقالوا: الكفر لا يكون إلا من جهة القلب فقط، وعليه فلا يكون الكفر إلا جحودا أو تكذيبا مما يكون من القلب. ولذا اضبط يا طالب العلم حقيقة الإيمان لتنضبط لك حقيقة الكفر، وإلا اضطرب عندك الباب. وهذا مثل موضوع التوحيد والشرك، فإن من لم يعرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل فلن يعرف الشرك الذي حذروا منه. فهذه الأبواب أبواب كبيرة، ويترتب عليها أحكام. وعندنا في الشرع في العقيدة باب يسمى باب الأسماء والأحكام. ما المراد بكلمة الأسماء والأحكام؟ يعني الأسماء أسماء الدين، الذين أمامي الآن أقول للواحد منهم إنهم مسلمون، ما الذي يترتب على هذا؟ أن لهم أحكام المسلمين. لاحظ الفرق، الخارجي حين يقول للمسلمين الذين يخالفون قوله إنهم مرتدون، ما الذي يترتب على هذا؟ أن ينزل عليهم أحكام المرتدين. فعندنا أسماء: الإسلام، الإيمان، الكفر، الفسق، الشرك، هذه أسماء يترتب عليها أحكام. فالكفر إذا كان أكبر فإنه إذا أطلق على أحد فإنه يكون مرتدا، وإذا كان أصغر فإنه يطلق عليه الكفر وهو في نفس الوقت من المسلمين لأن كفره أصغر. وهكذا الفسق، فمنه فسق أكبر ومنه فسق أصغر. وهكذا الظلم، فمنه ظلم أكبر وظلم أصغر. وهكذا النفاق، فثمة نفاق أصغر ونفاق أكبر. وهكذا الشرك، شرك أصغر وشرك أكبر. وأعطيك مثالا تطبيقيا لكلمة قالها أحد أئمة المسلمين الكبار وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في حكم من الأحكام، لما لم يفقه مراده بعض فقهاء الشافعية أنزل كلمة الشافعي رحمه الله وهي في مسألة فقهية، أنزلها على باب يترتب عليه الخروج من الملة، وهي مسألة من مسائل الفقه. فالشافعي رحمه الله تعالى يختار أن الإمام إذا كان في الصلاة وسمع صوت المصلي قادما فإنه لا ينتظره، يعني إذا كان الإمام مثلا راكعا وسمع صوت داخل فهل ينتظره؟ للفقهاء قولان، الصحيح إن شاء الله تعالى أنه ينتظره بشرط أن لا يحابي في الانتظار أحدا، بمعنى أنه إذا كان الداخل أميرا أو قريبا أو صديقا انتظره، وإذا لم يكن كذلك لم ينتظر، هذا ما يجوز، هذه محاباة في الصلاة. لكن إذا كان ينتظره بصفته مصليا ليدرك الصلاة فالصحيح أن هذا يجوز. قال آخرون من أهل العلم ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى قال لا ينتظر، والباب هذا ينبغي أن يغلق. لكن الشافعي عبر بتعبير قال فيه رحمه الله تعالى وانتظار الإمام للمأموم شرك. ماذا يقصد الإمام الشافعي؟ الشرك الأكبر أو الأصغر؟ الأصغر قطعا. فظن بعض فقهاء الشافعية كما ذكر الماوردي في الحاوي الكبير وهو أيضا من فقهاء الشافعية، يقول إن بعض أصحابنا ظن أن الإمام يقصد بالشرك في هذا الموطن الشرك الأكبر، فأفتى بكفر الإمام وحل دمه إذا انتظر المأموم. انظر الخطر، انظر الخطر في باب الأسماء والأحكام. إذا لم يضبط باب الأسماء وظن أحد أن النص الشرعي أو أن قول أهل العلم إن هذا شرك فيما هو شرك أصغر، ظن أنه في الشرك الأكبر، استباح دم الناس. ولهذا لا بد أن تضبط مسألة، أن يضبط باب الأسماء والأحكام. فالمسلم يترتب على إطلاق الإسلام عليه أحكام في الدنيا وفي الآخرة، كما ذكرنا مثلا في صاحب الكبيرة، فإنه في الدنيا مسلم وفي الوقت نفسه متلبس بمعصية، فجمع بين الإيمان وبين الفسق. ما حكمه في الدنيا؟ أحكام المسلمين من الصلاة عليه ودفنه مع المسلمين وتوريثه من ورثته المسلمين وتوريث ورثته المسلمين منه إذا مات، إلى غير ذلك من الأحكام. ولهذا لما قالت الخوارج ما قالت من القول الباطل في صاحب الكبيرة حكموا بكفره. هذا الباب خطير للغاية، باب التكفير وباب الحكم وباب التفسيق وباب الحكم بالإسلام وباب الحكم بالإيمان. هل عند مشركي قريش إيمان أو ليس عندهم إيمان؟ عندهم أو ليس عندهم؟ ما عندهم أي إيمان؟ عندهم الإيمان الذي قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أي إيمان؟ الإيمان بالربوبية. هل يدخلون بهذا الإيمان في حد المسلمين ويكونوا من أهل الجنة؟ لا. إذن اضبط الاسم الشرعي، لأن الإيمان بالربوبية وحده لا يكفي للحكم بكون الرجل من المسلمين. الذين زعموا أن المقصود من بعثة الأنبياء أن يؤمن الناس بأن الله ربهم، يشكل عليهم مثل هذا النص الذي فيه بيان أن هؤلاء القوم من المؤمنين من جهة الربوبية. لكن هؤلاء الذين آمنوا بالربوبية ماذا سماهم الله؟ سماهم الله بالمشركين، والمشرك ماذا فعل؟ جعل مع الله غيره، إذ التوحيد هو إفراد الله، والمشرك جعل مع الله غيره فلم يعد موحدا مفردا بل صار مشركا. هل إيمانه بالربوبية ينفعه؟ ما ينفعه. هنا هذا الباب على جانب كبير من الأهمية، لأن اليهود والنصارى ومشركي قريش عندهم إيمان بالله من جهة أنه هو ربهم، فهل ينجون ويكونون في حد المؤمنين شرعا؟ لا، لأنك إذا قلت إنهم من المؤمنين فمعنى ذلك أنهم يكونون من أهل الجنة، وإيمانهم بمجرد كون الله ربا لا يكفي للحكم بأنهم مؤمنون. ولهذا قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فجعلهم الله تعالى صنفا واحدا يعمه الكفر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، هؤلاء كفار، والمشركين هؤلاء أيضا كفار. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فدل على أنهم كفار. هنا ضبط هذا الباب غاية في الأهمية، والتخليط فيه غاية في الخطورة، لأنه يترتب عليه أن تدخل أحدا في الإسلام وهو ليس بمسلم، أو أن تخرج أحدا من الإسلام وهو مسلم. ولهذا قلت إنا سنطيل في هذا الباب، لأنه باب الحاجة الآن إليه شديدة. ها هنا أمر التكفير، هل هو ممنوع شرعا؟ الآن في وسائل الإعلام وعند من لا يعون يتكلمون عن التكفير وكأن التكفير لفظ منكر في أصله. هذا غلط. التكفير حكم شرعي. أين الخطأ؟ أن يوقع التكفير على من ليس أهلا له، أما التكفير في نفسه فهو حكم من أحكام الله مثل التفسيق. لو سألت أي عالم عن القاذف الذي يقذف المحصنات ما حكمه؟ بنص القرآن مفسق، مفسق بنص القرآن، ساقط الشهادة، واجب أن يقام عليه الحد بجلده 80. فهذا تفسيق، يعني حكم بالفسق. التكفير ما هو؟ حكم بالكفر. فهل الحكم بالكفر فيه إشكال في أصله؟ ما يمكن يكون هذا إلا عند من لا يعي من غير طلبة العلم. الحكم بالكفر في أصله ليس إشكالا، فاليهود كفار والنصارى كفار بنص القرآن. قال الله عز وجل في شأن كفر النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهل هذا تكفير؟ نعم تكفير، لكنه في محله، فليس ثمة إشكال من التكفير إذا وقع في محله. ولهذا الفقهاء يضعون بابا في الفقه اسمه باب حكم المرتد، يبينون فيها الأحوال التي يخرج بها المسلم من دينه فيكون في حكم المرتدين. التكفير له ضوابط، التكفير فيه موانع تمنع من إطلاقه، التكفير له شروط، فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ماذا يكون الحكم بالتكفير؟ شرعيا أو غير شرعي؟ شرعي. إذن الإشكال ليس في نفس التكفير، وإنما في إيقاع التكفير على غير كافر بأن يكفر المسلم. هذا الباب لما كان الحديث فيه من قبل من هب ودب، كل أحد يتحدث فيه، صار بابا فيه ارتباك، وصار التخليط فيه كبيرا للغاية. ولهذا سنتحدث في باب الإيمان إن شاء الله تعالى كما ذكر هنا، وقلت إن الإيمان يترتب عليه الكلام في الكفر ليضبط الأمر. هذا ما يتعلق بالقاعدة، هذه التي تضبط عند طالب العلم أمر التكفير وأمر الإيمان، وبه يعلم أن هذه الأسماء الشرعية يترتب عليها أحكام، وبه يعلم أيضا أن الكفر والفسق والشرك والعصيان والفسق كلها تنقسم إلى قسمين اثنين، قسم أكبر وقسم أصغر. فقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا في الفاسق من المسلمين أو في الكفار؟ من المسلمين، لو كان المقصود من الكفار لقال تعالى إن جاءكم كافر، لكن المقصود إن جاءكم فاسق منكم يا معاشر المسلمين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انظر الفسق الآن الذي لا يمكن إلا أن يكون أكبر، قال تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه، أليس هذا هو الكفر الأكبر؟ كفر أكبر قطعا، كفر إبليس كفر أكبر. وهكذا الظلم والشرك والظلم والشرك والنفاق والعصيان كلها تنقسم إلى أكبر وأصغر. وثمة كلام عظيم جدا لابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ورسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب، في بيان أن ثمة فسقا أكبر وفسقا أصغر وشركا أكبر وشركا أصغر وهكذا. هذا من الأهمية بمكان أن يضبط. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى. الفقرة الثانية مسائل الإيمان الثلاث الكبار. باب الإيمان يذكر فيه مسائل كثيرة، أهم المسائل التي تذكر فيه ثلاث. المسألة الأولى حقيقة الإيمان، وحقيقة الإيمان عند أهل السنة بالإجماع أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالأركان أي بالجوارح. هذه المسألة الأولى حقيقة الإيمان. وإذا قالوا إن الإيمان قول وعمل، فمرادهم بالقول قول اللسان وهو نطقه، وقول القلب وهو اعتقاده، ومرادهم بالعمل عمل القلب مثل الحب والخوف والرجاء، فهذه أعمال قلبية، وعمل الجوارح، يعني تارة يجملون وتارة يفصلون. إذن هذه هي المسألة الأولى، وهي بإجماع أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذه هي حقيقة الإيمان. المسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في أثناء الكلام على شرح عبارة المؤلف رحمة الله تعالى عليه. المسألة الثالثة هي مسألة الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان. ومعنى الاستثناء في الإيمان أن العبد يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو إذا سئل هل أنت مؤمن فإنه يقول أرجو. هل يصح الاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان لا إشكال فيه، لأن الاستثناء في الإيمان الباعث عليه أمور، منها عدم تزكية النفس، لأنك إذا قلت أنا مؤمن الإيمان الكامل فهذا تزكية للنفس، وأي تزكية؟ لأن المؤمن كامل الإيمان ما مصيره؟ الجنة قطعا. فالذي يجزم لنفسه بأنه مؤمن على الحد الذي أمر الله به من أداء جميع ما أوجب وترك جميع ما نهى، هذا قد حكم لنفسه بالإيمان بالجنة. ولهذا يقول مؤمن إن شاء الله على سبيل عدم تزكية النفس. ويرتبط بهذه أيضا مأخذ آخر، وهو أن الإيمان الحقيقي المطلوب الكامل هو الإتيان بجميع ما أوجب الله والكف عن جميع ما حرم الله، وهذه درجة عظمى لا ينبغي أن يدعيها أحد لنفسه. المأخذ الثالث في الاستثناء في الإيمان أن العبرة كما قال عليه الصلاة والسلام الأعمال بالخواتيم، يعني بخاتمة الإنسان بالذي يموت عليه، والعبد لا يدري بأي شيء يختم له، فيقول مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى الخاتمة، إلى غير ذلك من المآخذ. هذا المراد بكلمة الاستثناء في الإيمان. نأتي للفقرة الثالثة، المخالفون لأهل السنة في الإيمان من هم؟ كالعادة غلاة وجفاة. المخالفون لأهل السنة في باب الإيمان هم الخوارج، فالخوارج بالغوا في أمر الأعمال وترك الذنوب، فقرروا أن ترى أن من ترك أي واجب أو وقع في أي ذنب من الكبائر فإنه يكفر. ولا شك أن ترك بعض الواجبات لا يترتب عليه الكفر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، والوقوع في الذنوب من قبل عصاة المسلمين الذين لا يستحلونها لا يترتب عليه تكفيرهم. فهذا الصنف الأول وهو الذي غلا في باب الأعمال وهم الخوارج. الصنف الثاني الجفاة من المرجئة، والمرجئة سموا بالمرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن الإيمان، فزعموا أن الإيمان يكمل بدون العمل، وهم طوائف متفاوتة. منهم مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأخرجوا العمل عن أن يكون من مسمى الإيمان، لكنهم اهتموا بالعمل وحذروا من المعاصي، ولكنهم قالوا إن الإيمان يكمن بنطق اللسان واعتقاد القلب. وهؤلاء أخف طوائف المرجئة. أشد طوائف المرجئة غلوا هم الذين ربطوا الإيمان بالقلب فقط، وهم أصناف أيضا، على رأسهم الجهم بن صفوان الذي قال إن الإيمان هو مجرد المعرفة، أن يعرف أن الله ربه، وترتب عليه عنده أن الكفر هو الجهل بالله، وبالتالي من عرف أن الله ربه فإنه مؤمن وكامل الإيمان أيضا. فانفتح عليه باب كبير الخطورة، وهو أن إبليس قد عرف ربه. قال الله عز وجل عن إبليس: رب بما أغويتني. وانفتح عليه باب كبير الخطورة أيضا، وهو أن أهل الكتاب قال الله تعالى فيهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقد جعل حد الإيمان مجرد المعرفة، فترتب عليه أن هؤلاء يدخلون والعياذ بالله في حد الإيمان. وهذا لأنه غلا وجعل الإيمان في القلب فقط، وأخرج نطق اللسان وأخرج عمل الجوارح. هذا القول هو الذي استقر في متكلمي في الفرق الكلامية، وهو المنصور الآن عند الأشعرية وعند الماتريدية، حيث زعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي. قلنا إن القاعدة الكبيرة في باب الإيمان أن من لم يضبط الإيمان لن يضبط الكفر، ولهذا قال الجهم إن الإيمان، لما قال إن الإيمان هو المعرفة قال إن الكفر هو الجهل. الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق قالوا إن الكفر لا يكون أيضا إلا من جهة القلب، من جهة التكذيب والجحود. انفتح باب خطير جدا، وأن ثمة أعمالا وأقوالا كفرية، كسب الله تعالى وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بالله تعالى، والاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بشيء من أحكام الشرع، وهذه باللسان. فإن حصرت الإيمان في القلب وحصرت الكفر في القلب فلن تستطيع أن تقول إن هذه الألفاظ كفرية. والله تعالى يقول: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فدل على أن الإنسان يكفر بالكلمة. ترتب على هذا أمر آخر، هو أن ثمة أعمالا كفرية، فالذي يأخذ كتاب الله العظيم مختارا غير مكره وهو عاقل ويرميه، نسأل الله العافية والسلامة، في موضع القدر والنتن، ماذا فعل؟ عند أهل السنة فعل كفرا، لأنه مختار يعقل، ليس مجنونا وليس ملجأ مكرها. الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق يستطيعون أن يكفروا هذا؟ لا يستطيعون، لأنهم يقولون إن الإيمان من جهة القلب، ومن حيث دخل للإسلام يخرج، فحيث إنه دخل من جهة قلبه فإنه لا يخرج إلا من جهة قلبه. قيل: ماذا تقولون في هذا الذي سب الله ورسوله؟ ماذا تقولون في هذا الذي سجد لصنم؟ ماذا تقولون في هذا الذي أخذ كتاب الله مختارا غير ملجأ وهو في كمال عقله ورماه في موضع القدر؟ فإن قالوا إنه يكفر انتقض عليهم ماذا؟ أصل تعريف الإيمان، لأنهم حصروا في القلب. وإن قالوا إنه لا يكفر خالفوا إجماع المسلمين. وأحسن من تكلم عن هذه المسألة منهم، يعني من المرجئة، الكشميري، فإنه قال إن هذه المسألة مشكلة على جماعته. قال: لأن إن قلنا إن هذه الأعمال مثل رمي المصحف في القدر ومن سب الله ورسوله، إن قلنا إنها ليست كفرا خالفنا الإجماع، إجماع من؟ إجماع الصحابة ومن بعدهم كما حكاه شيخ الإسلام. المسلمون مجمعون على أن هذه الأعمال لا يعملها إلا كافر، إلا أن يكون مسلما أرغم تحت القتل والتهديد فعمل هذا مكرها، وهذا وضعه آخر مستثنى بنص القرآن. لكن أن يفعل هذا غير مكره، يقول إن قلنا إن هذه الأفعال ليست كفرا خالفنا الإجماع، وإن قلنا إنها كفر قال نقضنا أصلنا في الإيمان. لاحظ دقة العبارة، ما قال نقضنا أصلنا في الكفر، لأن كلامهم في الكفر مبني على كلامهم في الإيمان. قال فإن قلنا إنها أعمال كفر، يقول سينتقض علينا قولنا إن نطق اللسان وعمل الجوارح ليست من الإيمان، وإنما الإيمان هو التصديق. قال فالمسألة مشكلة، وهي كذلك مشكلة، لكنها مشكلة عليهم لا على أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، والكفر يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. والذين استهزأوا كما في سورة التوبة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال الله فيهم بنص القرآن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم إنما نطقوا نطقا، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء إلى آخره، نطقوا نطقا. قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. الحاصل أن هذا يدل على أن الباب في غاية الأهمية، وأن من لم يضبطه فإما أن يذهب إلى طريقة الخوارج فيغلو، وإما أن يذهب إلى طريقة المرجئة فيجفو. فاضبط الباب، اضبط الباب. تكلم على هذا شيخ الإسلام بكلام في غاية الحسن في المجلد السابع من الفتاوى، وسننقل بعضا من كلامه رحمه الله تعالى. وذكر أن المسألة مسألة إجماع عند أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم، ونقل إجماعنا أئمة كبار من علماء السنة. ويأتي شيء إن شاء الله تعالى من هذا في أثناء الفقرات الآتية. إذا قلنا إن الإيمان يزيد وينقص، فما الذي يزيد وينقص؟ هل هو زيادة بالأعمال فقط أو من جهة تصديق القلب؟ من الجهتين، لأن الزيادة بالأعمال هذه لا يخالفك فيها أحد. يعني لو أن الإنسان اليوم صائم وقرأ وردا من القرآن وتصدق وتبع جنازة وزار مريضا، وآخر لم يفعل شيئا من هذه الأفعال، كل أحد يقول هذا أكثر عملا من هذا، معلوم هذا الأمر. لكن من جهة القلب، هل اليقين الموجود في قلوبنا مثل اليقين الموجود في قلوب الصحابة؟ قطعا لا. مثل اليقين الموجود في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا. والذي يقول إن يقينه مثل يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستحي أن يكون أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسخ من الجبال الراسيات، ويقين الصحابة رضي الله عنهم مع عظمه وكبره لا يبلغ يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأحد المؤمنين أن يكون مثل رسول الله؟ المرجئة تقرر أن الإيمان شيء واحد، ولهذا قالوا إن إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل. قال ابن أبي مليكة كما روى البخاري في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، النفاق يعني الرياء، النفاق الأصغر، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل، وهم الصحابة. يقول ما فيهم أحد هؤلاء الذين أدركت يجرؤ أن يقول أنا إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل، لأن إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمكان الأعظم الأعلى. فالتفاوت يكون من جهة القلب. ما الدليل على أن التفاوت يكون في القلب؟ الدليل اهتم كثيرا بالموضوع البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وترجم في كتاب الإيمان 40 بابا، أسس فيها رحمة الله تعالى عليه عقيدة أهل السنة، أسس هذه الأبواب على عقيدة أهل السنة، ودقق جدا في الاستنباط رحمة الله تعالى عليه، فذكر ما يتعلق بالزيادة والنقصان، وذكر ما يتعلق بحقيقة الإيمان، وذكر ما يتعلق بأن التفاوت في الإيمان يشمل حتى التفاوت في القلب. والدليل على التفاوت في القلب، وترجم رحمه الله تعالى بباب فيه أن المعرفة عمل القلب، وذكر بسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم: أنا أعلمكم بالله. والعلم يكون بماذا؟ بالقلب. العلم يكون بالقلب، لأن النطق باللسان والعمل بالجوارح، والعلم يكون بالقلب. وكلمة أعلم ما هي من حيث اللغة؟ اسم تفضيل. أعلم أي أكثر علما، والعلم من جهة القلب، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله، وأن تفاوت علمه بالله عز وجل وبلوغه فيه الدرجة العليا لا يبلغها حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نأتي إلى أمر طال الكلام فيه وحصل فيه عند المتأخرين تشويش كثير مرتبط بأمر العمل. أهل السنة يقولون: الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويرتبون عليه أن من قال إني مؤمن وأبى أن يتشهد، يعني لو أن نصرانيا قال إني دخلت في دينكم، قيل له نطقت الشهادتين؟ قال لا. قيل انطق الشهادتين، لأن أول واجب عند أهل السنة على المكلف أن ينطق الشهادتين إذا كان كافرا. فإذا قال لم أنطق الشهادتين، أنا مسلم وكفى، أيكون مسلما؟ ما يكون، لأن الإيمان قول واعتقاد. يقول: اكتفوا مني بالاعتقاد. ما يكتفى منك بالاعتقاد، لا بد أن تنطق. فإذا لم ينطق لم ينفعه الإيمان، وإذا نطق وعمل لكنه منافق يعلم الله فساد اعتقاده، أينفعه نطقه وعمله؟ لا ينفعه. فإذا نطق واعتقد ولم يعمل ينفعه الإيمان؟ ما ينفعه الإيمان، لأنك تقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا يصلح أن يسقط من هذه الأمور الثلاثة، وهي أركان، التعبير الصحيح لها أنها أركان. القول ركن، والاعتقاد ركن، والعمل ركن، ولا يقال شرط، يقال ركن. فإذا سقط القول لم ينفع الاعتقاد ولم ينفع العمل لمن كان قادرا على النطق، بخلاف الأخرس، هذا وضع آخر، الأخرس يكفيه الإشارة. وإذا سقط الاعتقاد وصار منافقا قال وعمل لم ينفعه، وإذا نطق بلسانه واعتقد بقلبه فعند أهل السنة أنه لا ينفعه، ولا ينفع هذا إلا عند من مرجئة الفقهاء، لأنهم يقولون الإيمان قول واعتقاد، فلا بد من العمل. ومن أهم ما في موضوع العمل أن تركز على ما نقل أئمة الإسلام الكبار من الإجماع على العمل، وسأعطيك عددا من النصوص بإذن الله تعالى الدالة على أن العمل لا بد منه، وأنه إذا سقط لم يجزئ العبد أن ينطق وأن يعتقد، لأن أهل السنة يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، فإن سقط القول لم ينفع، وإن سقط الاعتقاد لم ينفع، وإن سقط العمل لم ينفع أيضا، وإلا ما المعنى لقولك قول واعتقاد وعمل؟ إذا قلت إن سقط القول لم ينفعه، وإن سقط الاعتقاد لم ينفعه، وإن لم يعمل نفعه القول والاعتقاد، عدت إلى قول المرجئة. في هذه الحال تعود إلى قول مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان وأصحابه. فمن هنا سأنقل جملة من المسائل الكبار المهمة التي تجلي الحقيقة في أمر العمل. وهذه الأشياء التي سأنقلها منقولة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى، لأنه اعتنى جدا رحمه الله تعالى بالموضوع في المجلد السابع في صفحة 86 و200 وما بعدها، اعتنى بهذا الباب عناية عظيمة رحمة الله تعالى عليه. وسأنقل لك جملة من الإجماعات التي تدل على أن العمل لا بد منه في الإيمان، وأن من لم يأتي بالعمل فإنه ليس بمؤمن. وأول ما ننقل من الإجماعات إجماع إمام كبير من أئمة المسلمين المعتبرين، وأحد الأئمة الأربعة المشهورين المعلومين بالعلم المتبوعين، وهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال: ومن أدركنا، يعني من بعد هؤلاء، أن الإيمان قول ونية وعمل، واكتب خطا تحت الآتي: لا يجزئ واحد من هذه الثلاث إلا بالأخرى، لا يجزئ واحد من هذه الثلاث إلا بالأخرى. فلن يجزئك القول والاعتقاد إن أسقطت العمل، ولن يجزئك الاعتقاد والعمل إن أسقطت القول، ولن يجزئك القول والعمل إن سقط الاعتقاد. عبارة دقيقة من إمام جليل معتبر أجمع المسلمون على إمامته ودرايته رحمة الله تعالى عليه، ونقل هذا الإجماع عن من؟ عن الصحابة. قال: فكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني من أتباع التابعين ومن أدركنا، لأنه أدرك من بعدهم، أن الإيمان قول يعني باللسان، ونية يعني من جهة القلب، وعمل. ثم قال: لا يجزئ واحد من هذه الثلاث إلا بالأخرى. فالعمل لا بد منه، وإلا لما كان لقول القائل الإيمان قول واعتقاد وعمل معنى. لهذا نبه رحمه الله على أنه لا يجزئ واحد من هذه الثلاث إلا بالأخرى. من الإجماعات التي ذكرها أو الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام في هذا الموطن قول الزهري، وهو الإمام محمد بن شهاب الزهري الإمام المحدث المعروف، يقول: الإسلام بالإقرار، والإيمان بالعمل، والإيمان قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. أنا لا ينفع إيمان إلا بعمل، كما أنه لا ينفع عمل من قبل المنافق إلا بإيمان، فلا ينفع أحدهما إلا بالآخر. ومما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا قول الأوزاعي: كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل. لاحظ العبارة في نقل الاتفاق: كان من مضى من سلفنا. عقب على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: إن هذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف، أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول. وقال أيضا: القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. ثم ذكر الإجماع الذي ذكره الشافعي رحمة الله تعالى عليه ومن بعده من الأوزاعي والزهري وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. يأتي أمر، وهو أن من الناس من استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من النار في أحاديث الشفاعة، فقال إن هذا يدل مع حديث إن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط على أن من اعتقد وقال ولم يعمل أي عمل فإنه يكون من الناجين ومن الذين يخرجون من النار بالشفاعة، والشفاعة كما هو معلوم لا تنال إلا أهل الإسلام. فيقال: أولا، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء معهم عمل، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه أنه يقول: أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل 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 من الخير ما يزن ذرة. نبه ابن حجر رحمه الله إلى أن المقصود في الحديث ما زاد على أصل التوحيد من العمل، فلم يستقر لهم على هذا، لم يستقر لهم الاستدلال، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهذا هو الواجب في هذه المسألة أن تجمع النصوص. وشهدت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وسأله طالب عن هذا الحديث، فغضب الشيخ رحمه الله واستدل على السائل بحديث مماثل لهذا الحديث، فقال رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال رحمه الله: هل يدخل الجنة ولو لم يشهد أن محمد رسول الله؟ قال السائل لا. الحديث ماذا يدل عليه؟ ظاهره أنه يدل على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلو قال أحد إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن لم يقل محمد رسول الله، كيف ترد عليه؟ نقول له اجمع النصوص بعضها إلى بعض ويتبين لك الأمر. فقال رحمه الله ينفعه أن يقول لا إله إلا الله ويدخل الجنة بدون أن يقول محمد رسول الله؟ فقال السائل لا، مع أنه رحمه الله ليس من عادته في درسه رحمة الله عليه من عادته أن يجيب السائل مباشرة، لكن لما كان هذا مما أوجد إشكالا عند بعض الناس سأله الشيخ وانتظر منه الجواب، فلما انتظر منه الجواب أجابه رحمه الله، هذا قليل في درسه رحمة الله تعالى عليه، فقال له إذا شهد أن لا إله إلا الله يدخل الجنة دون أن يشهد أن محمد رسول الله؟ قال لا. قال كذلك تجمع الأحاديث، تجمع الأحاديث كلها بعضها إلى بعض، لماذا يركز على حديث وتترك بقية الأحاديث الدالة على وجوب العمل؟ ولماذا يهدر الإجماع، الإجماع الذي ذكره هؤلاء الأئمة الذين إذا نقل إجماع دققوا في الإجماع ولم ينقلوا إجماعا غير معتبر؟ ومن أكثر من نقد الناس في النقل غير المعتبر للإجماع الشافعي، الشافعي ينقد الذين ينقلون إجماعا بدون أن يكون إجماعا دقيقا، فلم ينقل إلا إجماعا هو معتبر بلا شك رحمة الله تعالى عليه. الحاصل أنه ينبغي أن تجمع النصوص في هذا الباب حتى يصل طالب العلم من مجموعها إلى الصواب في هذه المسألة. إخراج العمل من الإيمان من شعار المرجئة الذي اتفق عليه جميع الطوائف من المرجئة، من مرجئة الفقهاء إلى غلاتهم جميعا كلهم اتفق، ولذلك سموا بالمرجئة لأنهم أرجأوا أي أخروا الإيمان عن العمل عن الإيمان. لهم شبهة استدلوا بها وهي أن الله قال آمنوا وعملوا، قالوا فعطف العمل على الإيمان، والعطف يدل على المغايرة، فدل على أن العمل غير داخل في الإيمان، وهذا استدلال عجيب للغاية. لما؟ لأن مراتب لأن الواو تقتضي المغايرة، والمغايرة كم مرتبة؟ أربع مراتب كما نقلها ابن أبي العز رحمه الله تعالى، من ضمنها عطف الشيء على نفسه. ونعطيك هذا المثال، قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب، هل قابل التوب غير غافر الذنب؟ هو الله وحده ولا سواه، فالعطف هنا للشيء على نفسه لاختلاف الصفتين، لأن غفران الذنوب غير قبول التوب. وها هنا خبر غاية، غاية في النفاسة والحسن، نقله أبو نعيم في الحلية أن رجلا قال للإمام الشافعي وهو من أكثر الناس مناقشة للمرجئة رحمة الله تعالى عليه ومناقشة للمتكلمين وإبطال لهم، وله حجج كبيرة جدا منقولة، حتى سمي لما ورد العراق سمي ناصر الحديث لأنه جلس للمتكلمين وللمرجئة وللخوارج ورد عليهم ردودا قوية. فقال أحد المرجئة للشافعي إن الإيمان هو القول، يعني النطق مع الاعتقاد، والأعمال شرائعه. قال وعن أي شيء قلت هذا؟ قال لأن الله يقول آمنوا وعملوا. قال الشافعي الفقيه الإمام الذي يعي معنى النصوص، قال وعندك أن الواو فصل، يعني في كل موضع أن الواو ستكون فصلا بين ما قبلها وما بعدها دائما؟ قال نعم. قال فإذا كنت تعبد ربين، ربا في المشرق وربا في المغرب، لأن الله يقول رب المشرقين ورب المغربين، قال سبحان الله جعلتني وثنيا، قال أنت جعلت نفسك وثنيا بقولك إن الواو فصل مطلق وأن ما قبلها يختلف عن ما بعدها، والله يقول رب المشرقين ورب المغربين، فإن قلت إن ما بعد الواو غير ما قبل الواو فرب المغربين غير رب المشرقين. فقال فإني أستغفر الله، وخرج من مصر سنيا بعد هذه المناقشة. ولهذا المناقشة يا أخوة لأهل البدع والضلال هي لأهل العلم، لم يطل الشافعي ولم يصنف عليه مصنفا من 500 صفحة، إنما قال له هذه الآية وقال وعندك أن الواو فصل يعني مطلقا وستلتزم هذا، لأن ثمة آيات الواو فيها من باب عطف الشيء على نفسه، مثل غافر الذنب وقابل التوب، رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين هو الله وحده، وهو رب المغربين سبحانه وتعالى، وهكذا غفران الذنوب لله وقبول التوب لله عز وجل. فالواو هنا لا تعني أن ما قبلها يختلف عما بعدها، وقد يعطف الشيء على بعضه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى وهي العصر، أليست من الصلوات؟ بلى، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام وهو جزء منه. الحاصل أن هذه الشبهة التي استدلوا بها شبهة لا أصل لها وليس لها معنى، ولكن زعموا أن هذا دال على ما يقولونه، كما أن الخوارج استدلت بنصوص، وكما أن المعتزلة استدلت بنصوص، ولكن ما كل من استدل يفقه النص ويوقع النص على المراد منه. ومن ذلك ما وقع من الخلط الكبير في هذه المسألة، مسألة الإيمان وإخراج العمل منه. فيما يتعلق بالزيادة والنقصان، هي صريح النصوص وترجم عليها البخاري في الصحيح في أول كتاب الإيمان، وحكى البخاري رحمه الله فيما رواه اللالكائي وغيره عن 1000 شيخ ممن لقيهم أن الإيمان قول وعمل. لاحظ يا أخوة، 1000 شيخ رحمة الله تعالى عليهم، لأنهم كانوا يرحلون وتمضي أعمارهم في التلقي وصبرهم الشديد. يقول البخاري بسند صحيح: لقيت 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وسنده صحيح كما ذكر ابن حجر في اللالكائي وابن أبي حاتم. واهتم بهذا الموضوع مصنف كتب الاعتقاد المسندة كاللالكائي والآجري وابن بطة وغيرهم، وترجموا تراجم كبرى واسعة نقلوا فيها ما يدل على إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أنه يزيد وينقص. وزيادة الإيمان هي صريح القرآن، كقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلى غير ذلك من النصوص. والشيء الذي يقبل الزيادة يكون قبل الزيادة ناقصة. وقال أهل العلم: وهذا يدركه الإنسان من نفسه، فإنه يجد من نفسه في بعض الأحوال من الإقبال على العبادة ورقة القلب وخشوعه أكثر مما يجده في وقت آخر، وذلك لأن إيمانه يزيد في وقت وينقص في وقت بحسب الغفلة والتذكر. هل صرحت النصوص بالنقص في الإيمان؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. وهكذا النصوص التي جاءت بنفي الإيمان على إرادة نفي كماله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل المقصود أنه لا يؤمن إلا هذا الصنف، ومن لم يحصل هذه الدرجة فإنه لا يكون مسلما؟ لا، المقصود الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني من الخير ما يحب لنفسه. وكم عدد هؤلاء؟ لا شك أنهم قلة. ولهذا كمال الإيمان لا يكون إلا لأقل الناس. من هو الذي يحب لكل المسلمين نفس ما يحب لنفسه؟ الله المستعان، لا شك أنهم قلة. فلأجل ذلك المراد بهذه الأحاديث لا يؤمن الإيمان الكامل. فإذا وقع منه أن أحب لنفسه غير ما يحب لأخيه فإنه يكون عنده نقص في الإيمان، هذا المراد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا النفي لا يراد به أصل إيمانه، وإنما يراد أنه ينقص إيمانه بقدر ذلك. أطلنا هذه الإطالة في موضوع الإيمان حتى ينضبط الباب عند طالب العلم، لأن ثمة خلطا تطرق إلى بعض طلبة العلم، وتسبب الأمر في شيء من الشقاق وحمل كلام السلف وحمل النصوص على مراد ليس هو مراد السلف. وأنبه ثم أنبه ثم أنبه إلى أمر أن يتفطن طالب العلم حين ينقل شروح الحديث، وحين ينقل تفاسير الآيات، وحين ينقل من كتب أصول الفقه، لأن بعض من يصنفون في التفسير وبعض من شرحوا الحديث عندهم إشكالات، وإن كانوا من الفقهاء ومن المحدثين عندهم إشكالات في مثل هذه الأبواب، فيأتي أحدهم وينقل قولا يكون فيه ما يدل على أن العمل إذا ترك لا يخرج العبد بذلك من الإيمان، نقول عمن نقلت هذا؟ فيقول عن فلان من الشراح، ما عقيدته؟ أشعري؟ ألا تدري باعتقاد الأشاعرة في الإيمان؟ أنت الآن حين تتكلم تنظيرا تقول قول الأشاعرة خاطئ، ثم إذا أتيت لتنقل من الشروح تنقل قوله ولا تشعر، وهكذا النقل من التفاسير كالنقل من الرازي أو من الزمخشري أو غيره، هذه كتب بالنسبة لطالب العلم الذي يعي ما فيها يستفيد منها، ما يقال يعني هذه الكتب لا يجوز أن تقرأ فيها، إذا كنت طالب علم متمكن اقرأ فيها وانتفع مما فيها، لكن يكون عندك تمكن. أن الزمخشري معتزلي، قال شيخ الإسلام ويدخل اعتزاله بأسلوب لا يدري به القراء، يعني يدخل الاعتزاليات وأنت لا تشعر، فإذا ما كان عندك معرفة ودقة في فهم مذهب المعتزلة وطريقة الرجل فيها اتركه يا أخي لمن يعرف منهج الرجل. وهكذا الشروح، شروح الحديث عليك أن تتفطن، ورأينا في رسائل دكتوراه وماجستير وغيرها حين تأتي لتنظر في نقولات الطالب وإذا به وهو سني ينقل كلام المرجئة وينقل كلام المتكلمين، أنا أعرفك أنك سني، أتدري بالذي نقلت؟ قل الله ما انتبهت. نعم، لأنك لا تعي بالذي تنقل، دقق فيما تنقل، لأنهم يؤولون في بعض الأحيان بأسلوب دقيق لا يتفطن له طالب العلم. فتطرقت إشكالات من الشروح ومن كتب التفسير ومن كتب أصول الفقه، وهي مليئة، وإن قال بعض الأصوليين غير مليئة، مليئة مليئة، فيها عدد غير قليل من الإشكالات، كتب نافعة ومفيدة، لابد أن تعرف المجمل من المطلق من الناسخ من المنسوخ المقيد وغيره، لكن عليك أن تتفطن. إلى أن المحصول للرازي كتاب فيه إشكالات كثيرة، وليس بغريب لأنه أشعري، وهكذا غيره، بحيث تستفيد مما في هذه الكتب من العلم وتحذر مما فيها من الإشكالات. فإن قلت إني لا أستطيع التمييز، فانقل من الكتب التي لا إشكال فيها حتى تستطيع التمييز، أما أن تنقل كلاما لا تدري به وينتشر في الناس في كتاب أو في رسالة جامعية هذا خطأ منك، المفترض أن تعي وأن تدري بالذي تنقل. حاصل الأمر أن على طالب العلم أن يدقق في هذه الأبواب وأن يتفطن لها. نجمل الآن بكلامه رحمه الله، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا مثل ما ذكرت في أول شرح الرسالة لما تكلم في أول الرسالة عن اعتقاد القلب ونطق اللسان، قلنا لا يعني هذا أنه يقول بقول المرجئة، ها هو الآن ينص على عمل الجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، يعني الإيمان يزيد وينقص فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، يعني أنه لا بد من اجتماع الأمور الثلاثة، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية وهي الإخلاص، يعني أن يكون معتقدا مخلصا لله عز وجل. وهل يكفي هذا؟ قال ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، يعني لا بد أن يتعبد الله على بصيرة، فإنه لو كان مخلصا وقال ما يعتقد أنه حق وعمل ما يظن أنه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صار على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن موفقا، لا بد أن يوافق السنة. ثم قال وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، لا يكفر أحد من أهل الذنب من لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، تارة يراد بهذا الإطلاق الذنوب المعروفة من زنا وسرقة وشرب خمر، وهذه قلنا أكثر من مرة بإجماع أهل السنة إذا وقع فيها المسلم لا يكفر. أما إن أريد بالإطلاق أنه مهما وقع في تقصير أيا كان نوع التقصير ولو بترك العمل فإنه لا يكفر، فهذا غير صحيح. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما قال له رجل لا يكفر أحد بذنب امتنع الإمام أحمد من هذه الكلمة وقال ترك الصلاة كفر، ما مراده؟ مراده أن ترك العمل لا يدخل في عموم هذا الإطلاق، وإنما إذا قلت لا يكفر أحد بذنب أي من الذنوب المعروفة من الكبائر. أما ترك الأعمال فهل ترك العمل مثل الوقوع في الذنب؟ لا، ترك الأعمال قلنا العمل جزء من الإيمان، ومن الأعمال ما تركه لا يشك في أنه على الصحيح يخرج به صاحبه من الإسلام، وهو ترك الصلاة كما هو قول جمهور المحدثين. كثير من الناس في حكاية هذه المسألة يقول إن هذا قول أحمد، وهذا من القصور في العزو. هذا القول قول جمهور المحدثين كما حكاه عنهم محمد بن نصر المروزي الشافعي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وهو كتاب نفيس جدا. قالوا في ترجمة محمد بن نصر رحمه الله إنه أعلم الناس بالخلاف، هو من العلماء لكنه اختص رحمه الله تعالى بتتبع أقوال أهل العلم. يقول رحمه الله في هذا الكتاب إن القول بكفر تارك الصلاة قول جمهور المحدثين، وجمهور المحدثين أحمد واحد منهم. هذه الحكاية الصحيحة للمسألة. أما أن يقال قال أحمد بكفر تارك الصلاة وخالفه العلماء فهذه حكاية منقوصة، أو أن يقال قالت الحنابلة بكفر تارك الصلاة وقال الشافعية بعدم كفره، كل هذا من الوهم. فمن أصحاب الشافعي من قرر كفر تارك الصلاة، ومن أصحاب أحمد من قرر عدم كفره، فالحكاية بهذه الطريقة غير دقيقة. والمعروف عن الصحابة رضي الله عنهم كما رواه عبد الله بن شقيق العقيلي أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا مثل حكاية الإجماع، وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، وورد بأسانيد صحيح عن الصحابة وعن التابعين تكفير تارك الصلاة. لكن القول بأن هذا قول أحمد قصور الحقيقة، بل هذا قول أحمد وهو قول قبله قال به الصحابة وقال به التابعون وقال به عدد من أهل العلم رحمهم الله. لكن هل في أهل العلم المعتبرين من لم يكفر تارك الصلاة؟ نعم نعم، هذه مسألة خلافية. لكن القول بأن العمل بالكلية إذا ترك نهائيا لا يؤثر هذا قول المرجئة وليس قول أهل السنة. وحتى الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة إذا قيل إذا ترك العمل، الشافعي الآن رحمه الله يرى عدم كفر تارك الصلاة، لكن من الذي حكى الإجماع؟ إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مقر له على أن تارك العمل إذا ترك العمل لا يجزئه القول الاعتقاد، الشافعي. فالمسألة تختلف أيها الإخوة، يعني يوجد عالم، هذه مسألة فقهية، هل الراجح كفر تارك الصلاة أو عدم كفره؟ من قال بأنه يكفر قاله علماء معتبرون وهو الراجح، الذين قالوا إنه لا يكفر علماء معتبرون على الرأس والعين، ولو لم يكن منهم إلا هذا الإمام الجليل الشافعي. لكن ثمة فرق كبير بين أن يقول بعدم كفر تارك الصلاة وأن يقول بأن ترك العمل لا يضر. الشافعي هو الذي حكى الإجماع مع أنه يختار رحمه الله أن تارك الصلاة لا يكفر إذا تركها قطعا كسلا، أما إذا تركها جحدا فهذا أمر إجماع بين المسلمين. إذن ينبغي أن تضبط المسألة، وهذه المسألة أن ترك العمل ليس كفعل الذنب. روى عبد الله بن أحمد في السنة كلاما غاية في النفاسة والحسن عن سفيان قال إن المرجئة تقول إن الإيمان قول ونحن نقول قول وعمل، وإن المرجئة تقول إن ركوب المحارم مثل ترك الفرائض ولا سواء، فإن ركوب المحارم غير ترك الفرائض. ثم ذكر أن ركوب المحارم يعني الوقوع في المحارم مثل ذنب من؟ آدم، وقع في ذنب في معصية كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى فتاب إلى الله عز وجل فقبل الله منه. قال أما ترك العمل فإبليس ترك سجدة واحدة إباء واستكبارا، وكفار أهل الكتاب عندهم يقين بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ عندهم، هل نطقوا ووجد منهم أحد نطق وقال إنك نبي؟ نعم، فحصل النطق والاعتقاد. لما كفروا إذن؟ لتركهم العمل. يقول رحمه الله يقول إبليس ترك العمل جحودا وإباء، قال وهؤلاء تركوا العمل مع يقينهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقول بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك نبي وأبوا أن يسلموا. كلام في غاية النفاسة رحمه الله، يطول لكن راجعه في السنة لعبد الله بن إمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
تكلم رحمه الله تعالى عما يتعلق بمسألة القبور وما يقع بعد الوفاة، فذكر أن الشهداء أحياء، وهذه الحياة حياة برزخية ليست كحياة الأحياء في الدنيا، فالشهيد حي حياة برزخية، ومعنى كونها حياة برزخية أنها حياة خاصة، يعني لو قلنا إن الشهيد حي مثل حياته في الدنيا لحرم ماذا؟ أن تتزوج امرأته، وحرم أن يقسم ميراثه، لأن الحي إذا كان مفقودا لا يقسم ميراثه، يعني لو فقد إنسان أسر عند العدو هل يقسم ميراثه؟ لا يقسم حتى يموت. إذن فيما يتعلق بالحياة هذه حياة خاصة، ليس معناها أنه يفقه ويعلم ويعي ولو كلم تكلم، لا، بل قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا الشهيد يدفن ويوارى في الأرض، وإن كانت له أحكام خاصة من جهة دفنه في ثيابه التي قتل فيها وعدم تكفينه وعدم الصلاة عليه، على الصحيح أنه لا يصلى عليه لأن شهادته أبلغ، فهو حي لا على معنى أنه مثل الأحياء الذين يدركون الخطاب ويردون الجواب ولهم أحكام الحياة، وإلا لما جاز أن تتزوج نساؤهم ولا قسمت أموالهم. ولهذا علي رضي الله عنه استشهد على يد عدو الله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وقتله ظلما وعدوانا، والخوارج قد أعمى الله بصائرهم، يتقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لما طعن رضي الله عنه مكث مدة ثم مات ودفن كغيره من المسلمين، فبلغ الحسن بن علي رضي الله عنه أن الرافضة تقول إن عليا لم يدفن لم يمت، فضحك رضي الله عنه وقال: لو علمنا ذلك ماذا نفعل؟ ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، يعني لو أنه حي كما تقول الرافضة ما جاز أن تتزوج نساءه من بعده إذا خرجنا من العدة، ولا قسم ميراثه لأنه حي كما يزعمون. المقصود بالحياة هنا حياة خاصة، وليس المقصود أنها مثل حياة الأحياء، لو أتيته وكلمته سمع ورد الجواب، هذا مستحيل أن يكون هو المراد. إذن فهي حياة خاصة، يعتقد أن لهم حياة عند الله، فهم أكمل مما يموت من الصالحين من المؤمنين، وإن كان درجات المؤمنين عند الله عز وجل على الترتيب الآتي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه مرتبة. أكمل الإيمان أهل الإيمان في إيمانهم الأنبياء، وبعدهم ليس الشهداء، الصديقون. ولهذا أفضل الأمة من هو؟ أبو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الشهداء، ثم الصالحين. الشهداء لهم حكم خاص يتعلق بهم ذكرناه قبل قليل، وهو عدم تغسيلهم وعدم تكفينهم، لهم أحكام خاصة. لكن هل يموتون؟ يموتون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه رب العالمين: إنك ميت وإنهم ميتون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث حين يناد أناس عن حوضه فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الملائكة تقول: لا تدري ما أحدث بعدك، فكذلك الشهيد في قبره لا يدري. فليس معنى حياته أنه إذا أتي وطلب منه العياذ بالله كما يفعل أهل الشرك وغيرهم، يطلبون منهم الحاجات ويسألونهم الشفاء ويسألونهم الرزق ونحو ذلك ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله. ليس معنى حياتهم أنهم حياء أحياء على الحياة هذه. ومن أنفس ما ينبغي أن يلاحظه طالب العلم في الاستدلال على هؤلاء الذين يصرفون العبادة لغير الله حديث في صحيح البخاري. صحيح ما أقل ما تسمع الكلام عنه، فيه تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين حال حياته وحال وفاته، لأن هؤلاء الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه حي وإنه في حياته في قبره يسمعون، نعوذ بالله من اعتقاد السوء. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت ورأسه، فقال صلى الله عليه وسلم مداعبا لها ما يمنعك لو أن ذلك كان وأنا حي فدعوت الله واستغفرت لك، يعني ما يمنعك لو أنك مت في حياتي فدعوت الله لك واستغفرت لك، يعني أنك لو مت لحصلت صلاتي عليك ودعائي لك. لماذا؟ لأنه إذا مات قبلها أكمل لم يدعو لها ولم يصلي عليها. هذا المعنى، هذا حديث مهم جدا وهو صحيح صحيح. قال ما يمنعك لو أن ذلك كان وأنا حي فدعوت الله لك واستغفرت، يعني أني إذا مت فلن يمكن أن أدعو لك ولا أن أستغفر. هذا حديث مهم ومفيد أن ينقل ويبين لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يعني عندهم دليل بأن حال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مثل حاله في وفاته، هذا غير صحيح بلا أدنى شك، بل حاله صلى الله عليه وسلم في وفاته كما تقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وكذلك حاله صلى الله عليه وسلم كما قال لعائشة لو أن ذلك كان وأنا حي فدعوت الله واستغفرت لك، يعني فإذا أنا مت لم يحصل لك هذا الأمر العظيم وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها واستغفاره أو صلاته عليها. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، يعني أنها تنعم في القبور هذه الأرواح. وأرواح المؤمنين على نوعين، النوع الأول أرواح الشهداء، جاء الحديث بأن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة، أما المؤمنون فأرواحهم على صورة طير، فتنعم هذه الأرواح. وهل النعيم على الأرواح أو على الأجساد؟ عليهما معا، فتنعم الأرواح وتنعم الأجساد، لكن الأجساد تبلى وتضمحل ولا يبقى من ابن آدم إلا عجب الذنب، فعند ذلك يكون التنعيم والتعذيب باقيا على الروح. ولهذا قال وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، فالنعيم والعذاب على الأبدان وعلى الأرواح، لكن إذا فنيت الأبدان يكون ذلك على الأرواح. ثم قال وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، وهذا تقدم الكلام عليه أيها الأخوة لا حاجة إلى التفصيل فيه. فتنة القبر قلنا إن المراد بها سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله تعالى المؤمن ويجيب الجواب السليم، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، ويدل على أنها فتنة شديدة جدا فتنة القبر. يقال ما علمك بهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري، أسأل الله العافية والسلام، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينعم المؤمن ويعذب المنافق والكافر. ويسأل كما في حديث البراء الأسئلة الثلاثة، يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المؤمن الموفق. أما أعوذ بالله المرتاب والفاجر والكافر فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيقال لا دريت ولا تليت، ويعذب، نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله الثبات وحسن العاقبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
تكلم رحمه الله عن أمر يتعلق بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان الستة. ومثل ما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، نلخص لك موضوع الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأمور أربعة: الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم، وما لم نعلم نؤمن به إجمالا، الثالث الإيمان بما علمنا من أعمالهم. وأعمالهم على نوعين: النوع الأول عمل عام يشترك فيه جميع الملائكة، وهو العبادة الدائمة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. النوع الثاني أعمال خاصة ببعض الملائكة، فجبريل هو أمين الوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الروح، الموكل بالنفخ في الصور، وملائكة تقبض الأرواح، وملائكة تسجل الأعمال، إلى غير ذلك من أعمال الملائكة. هو هنا ذكر عملين من أعمال الملائكة، فقال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم حفظة يحفظون على العبد أعماله. ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، الله تعالى يعلم أعمال العباد. فإذا جاء في القيامة شهدت عليه الملائكة، مع أن الله تعالى مطلع عليه، لكن لتقوم عليه الحجة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتشهد الملائكة، وتشهد حتى جوارحه كما تقدم، وحتى الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فتكثر الشهود عليه وتنقطع معذرته. قال: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، لم يسمه، لأنه لم يثبت في ملك الموت تسمية كما ثبت في جبريل وميكائيل وغيره، وإنما هكذا جاء في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أما تسميته بعزرائيل فلم يثبت. الحاصل أن الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم لأحد إيمان إلا به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصحابة. وهذه المسألة أيها إخوة ما كان هناك حاجة للإطالة فيها، لأن موضوع الصحابة موضوع إجماع عند أهل السنة، لكن نظرا لكثرة شبه الروافض ووجود الأبواق المأجورة التي استأجرها روافض إيران من المندسين بين أهل السنة، ممن يزعمون بأنه من أهل السنة، وأوجدوا إشكالات على العوام تتعلق بالصحابة وعدالتهم، فلا بد من الإطالة في موضوع الصحابة. وإلا موضوع الصحابة عند جميع المنسوبين للإسلام موضوع واضح، سوى الرافضة، لأن الرافضة عندها مباهتة وعندها معاندة للنصوص أكثر من غيرها. لهذا سنطيل بعض الشيء في موضوع الصحابة رضي الله عنهم. أولا، ما معنى الصحابي؟ معنى الصحابي الذي اتفق عليه جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن بعد ذلك لم يتشرف بالصحبة. وقلنا من لقي لأن هناك من كانوا مكفوفين لا يبصرون، فلو قلت من رأى قد يوهم هذا أنه لا يدخل إلا من رآه بعينه، فيقال من لقي، سواء كان كفيفا لا يبصر أو لم يكن كفيفا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، أما أن يلقاه كافر من كفرة قريش أو يهودي أو نصراني وليس بمؤمن، قطعا هذا ليس بصحابي. إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن حتى يشرف بالصحبة لابد أن يثبت حتى يلقى الله على الإسلام. لهذا جاء هذا التعريف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كل من يأتي بعدهم، وهذا أمر صريح القرآن وصريح السنة دال عليه. قال الله عز وجل والخطاب موجه للصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وللمفسرين قولان في الآية، منهم من يقول الآية خاصة بالصحابة فالمقصود أن الصحابة خير أمة، خير أمة. ومنهم من يقول نعم الخطاب للصحابة وهم المعنيون بها وهم الذين توجه الخطاب لهم أصلا، لكن الأمة تبع. فكون الصحابة هم خير الأمة هذا بنص القرآن، لكن هل الآية محصورة في الصحابة أو الأمة تبع لهم؟ هذا هو محل كلام المفسرين. النصوص الواردة في فضل الصحابة كثيرة جدا جدا، والعجب من الرافضة كيف أنهم يستدلون بالنصوص الواردة في آل البيت وهي أقل في عددها وأقل في الصراحة بالثناء، ويتركون النصوص الصريحة الجلية في الثناء على الصحابة. لأن أهل الباطل أيها الإخوة ينتقون من النصوص ما يشتهون ويتركون ما لا يشتهون. وإلا الآية التي يرددونها دائما دائما هي قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية نزلت في سياق ماذا؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبلها وما بعدها كله في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن داخلات قطعا في آل البيت. فيقول هؤلاء المباهتون المعاندون: لا، ليست زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في هذا، مع أنه أول آيات: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم في أثناء ذلك قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. فالآيات أصلا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين، كما نص الله عليها في أول هذه السورة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كيف تكون عائشة أما لك وأنت لست قريبا لها ولا تلتقي معها في أي جد وليست أما لك من الرضاعة؟ أمك من أمر أشرف من الرضاعة والأمومة وهو الإيمان. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالذي يقول عائشة ليست أمي كما قالت رضي الله عنها، قيل لها: إن رجلا يقول إن عائشة ليست أمي، قالت: صدق، أنا أم المؤمنين ولست أم المنافقين. صحيح، المنافق ليست عائشة أما له، لكن المؤمن هي أمه إن كان مؤمنا، لأن الله يقول وأزواجه أمهاتهم. فالذي يقول لا ليست أمي يقول: أنت أدرى بنفسك، هي ليست أمك لأنك لست من أهل الإيمان، وإلا أهل الإيمان قد رموا بهذه التسمية الإلهية: وأزواجه أمهاتهم. فالإشكال فيك لا فيها ولا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. النصوص الواردة في الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا جدا، وأرجو أن ييسر الله تعالى قريبا بإذن الله تعالى محاضرة تلخص أمر الصحبة وما قاله بعض المغرضين والمأجورين ممن تلقوا من روافض إيران التشكيك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم مندسون بين أهل السنة، وسيأتي بإذن الله تعالى كلام عليهم بإذن الله يجليهم. ننظر الآن الآيات التي وردت في الصحابة، تجد أنها آيات تزكية. من ذلك تأمل الأوصاف التي وصف الله بها الصحابة، وصفهم بالمهاجرين والأنصار، وسمى المهاجرين بالصادقين وسمى الأنصار بالمفلحين، ونص سبحانه وتعالى على أن قلوبهم زكية، فقال سبحانه فعلم ما في قلوبهم، وش رتب عليه؟ فأنزل السكينة بالفاء، لما علم ما في قلوبهم من الخير والبر والإيمان فأنزل السكينة عليهم. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون، ماذا يبتغون؟ فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصادقون يأتي في مقدمتهم المهاجرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والمهاجرون والأنصار قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبين تعالى أنهم المفلحون وأنهم الصادقون، وبين تعالى في سورة الأنفال، واقرأ بتدبر هذا القرآن العظيم، في سورة الأنفال في أولها ذكر الله تعالى صفات أهل الإيمان وقال أولئك هم المؤمنون حقا، وفي آخر السورة ماذا قال؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآية شملت المهاجرين والأنصار، إن الذين آمنوا وهاجروا أو المهاجرين، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ثم ذكر تعالى الأنصار، هذان الصنفان هم المؤمنون حقا. فالذي يقول هم الكافرون يكون مكذبا لصريح القرآن، لأنه إذا كفرهم كما سيأتي يكون هذا تكذيبا لنفس الوصف الذي قال الله تعالى فيهم، فسماهم بالمفلحين بالصادقين بالمهاجرين بالأنصار، زكى قلوبهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الذي يبتغي شيئا، قد ينتقل الإنسان بلد إلى بلد يريد المال يريد الدنيا، قال تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فزكى ما في قلوبهم، وقال فعلم ما في قلوبهم في أهل الحديبية فأنزل السكينة عليهم. ما الذي وعدهم الله به؟ وعدهم الله تعالى في القرآن بالرضا عنهم، وأخبر أنهم رضوا عنه تعالى، قال في أكثر من موضع رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال في عموم الصحابة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذه الآية من أشد الآيات على الرافضة، لأن فيها وعد جميع الصحابة بالجنة، وجعل تعالى الصحابة على قسمين، من آمن قبل الفتح وصلح الحديبية ومن آمن بعد الفتح، كلهم شهد لهم ربهم أنهم أهل درجة، لكنهم يتفاوتون في الدرجة، أعظم درجة، فكلهم ذو درجة، لكن المتقدمين في الإيمان أعظم درجة، والجميع وكل وعد الله الحسنى. وهل يعيد الله الحسنى إلا أهل الإيمان؟ على كل حال، النصوص الدالة على تزكيتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأنهم خير الأمة كثيرة في القرآن. ولو قرأ الشيعي سورة الفتح مخلصا لله قاصدا وجهه ملتمسا من الله تعالى الهدى لترك التشيع. سورة الفتح وحدها، سورة الفتح الآيات التي فيها نزلت في أي موطن؟ صلح الحديبية. انظر ماذا قال الله تعالى فيهم في آل صلح الحديبية، حتى قال عز وجل فيهم جملة من الآيات والنصوص، ومن ضمنها أنه تبارك وتعالى جعلهم أحق بلا إله إلا الله، أحق بها وأهلها. كيف تقول في من قال الله فيه إنه أحق بلا إله إلا الله وإنهم أهل لا إله إلا الله، كيف تقول إنه كافر؟ ولهذا كما سيأتي التفصيل الآن إن شاء الله عز وجل في حكم تكفير وتفسيق الصحابة، وهي الفقرة الثالثة. اعلم أن من فسق الصحابة بالعموم أو كفرهم بالعموم، قد قرر أهل السنة بالإجماع أنه يكفر، والسبب في كفره ما ذكرته الآن، أن تكفيره تكذيب صريح للقرآن الذي أخبر أنهم المؤمنون حقا الصادقون والمفلحون، وأوجب الله على من يأتي بعد المهاجرين والأنصار أن يستغفروا لهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كفرهم وفسقهم بالعموم، فكما قال شيخ الإسلام هذا كافر بالإجماع، يعني إجماع أهل السنة على أن من كفر الصحابة بالعموم أنه يكفر، أو كفرهم وقال إلا خمسة: علي والحسن والحسين وعمار، نفس الكلام، هذا تكفير بالعموم، نفس الشيء، يستثني خمسة، يستثني عشرة، يستثني عشرة من آلاف. الحاصل أن هذه المقولة كفرية إذا فسق جميع الصحابة. النوع الثاني أن يبغض الصحابة غيظا، غيظا وبغضا. ما حكمه؟ في القرآن ماذا قال الله تعالى بعد أن ذكر وصف الصحابة: محمد رسول الله، قال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية، قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك الفقيه إمام دار أهل الهجرة في زمنه، قال: من أبغضهم غيظا فإنه يكفر، لأن الله أخبر أن الكافر هو الذي يغيظه الصحابة. ولماذا يغتاظ من الصحابة أحد؟ ألمواقفهم في الهجرة أو في النصرة أو في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حمل الإسلام بعده حتى أوصله إلى المشارق والمغارب؟ ما الذي يغيظه؟ ما يغتاظ إلا كافر، بنص القرآن: ليغيظ بهم الكفار. فالذي يبغضهم غيظا بنص القرآن كافر. وعليه قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الأئمة تلقوا قول مالك بالقبول، قالوا إن هذا الكلام صحيح، صريح القرآن أن من أبغض الصحابة فإنه على سبيل الغيظ فإنه يكون كافرا. الإمام مالك هذا وغيره من أئمة الإسلام عندهم عبارات مختصرة قصيرة جدا تغنيك عن عشرات ومئات الصفحات. الطعن في الصحابة طعن في من؟ في من رباه، فإنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهليين مشركين، ثم إن الله تبارك وتعالى امتن عليهم بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونقلهم هذه النقلة العظيمة حتى صاروا أحكم الناس وأعلم الناس. فالطعن فيهم، يقول مالك رحمه الله في من سبوا الصحابة، إنما أرادوا النيل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال: رجل سوء، ولو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. يعني أنه على مقولة الرافضة الخبيثة أنه إذا كان هؤلاء كفار وخونة ونقضوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا من بعده، أي رجل ربى هؤلاء؟ ربى كفرة مرتدين خونة؟ يقول: فيقال بهذا القول في الصحابة حتى يطعن في النبي، فيقال: رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. نقل هذا شيخ الإسلام أيضا عنه رحمه الله في الصارم المسلول. فالطعن في الصحابة أبعد بكثير من أن يكون طعنا في أشخاصهم، وإنما هو طعن في النبي الذي رباهم صلى الله عليه وسلم. الطعن في الصحابة رضي الله عنهم في إشكال كبير جدا من جهة أن الذي نقل القرآن ونقل الأحكام من الحلال والحرام والواجبات والاعتقاد هم الصحابة، فإذا قيل إنهم كفار سقط الاستدلال بكل شيء من هذا. فما نقل القرآن للأمة إلا الصحابة، ما نقل الأحكام إلا الصحابة. ولهذا ينبغي الحذر من الشيعة، والدعاة إلى الله عليهم أن يحذروا هذه الطائفة الخبيثة، وأن يعلموا أن ما يروجون له من الحرص على الوحدة الإسلامية وعلى أنهم محبون للمسلمين وأنهم إنما يريدون بالأمة الخير، عليهم أن يعلموا أنهم في هذا كذابون، وأن دينهم مبني على الكذب، إذ إنهم يقررون أن التقية ومعناها الكذب عندهم وليست المذكورة في كتاب الله التي تكون عند الضرورات. التقية عندهم ينقلون عن جعفر رحمه الله وأجل الله وأكرم جعفر وأكرم آل البيت عنهم، أن جعفر قال: تسعة أعشار الدين في التقية، نسأل الله العافية والسلامة. ماذا بقي؟ عشر، فيه الصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد وكل شيء. فهم أهل المراوغة، ويزعمون أنه قال وأكرمه الله وأجله وأجل آباءه أن يقول هذا. يقول التقية ديني ودين آبائي، يعني أنت عامل الناس بالتقية، خادعهم. حتى ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أن الشيعة يحفظون قصائد في مدح السنة ومدح الصحابة، حتى إذا أتوا بين أهل السنة أظهروا هذا، وقيل هذا رجل من طلبة العلم، هذا عنده قصائد في مدح السنة ومدح الصحابة، هذا قطعا سني من شدة مراوغتهم. فعلى الدعاة إلى الله أن يحذروا هذه الطائفة الخبيثة، وأن يعلموا أنهم أهل كذب. وإذا أردت أن يتضح لك كذبهم فاسألهم عن الصحابة، فإنهم يقولون أبدا هم عندنا عدول. فإذا قلت نحن نسمع منكم التكفير والشتم، يقولون أنا عندكم يا أهل السنة جهال، هؤلاء جهالنا، هذه طريقتهم. هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام تجد له كتابا وخطبة ومحاضرة في شتم الصحابة، فهم أهل مراوغة وكذب، قد جعلوا الكذب دينهم. فعلى الدعاة إلى الله عز وجل وأنتم منهم أن تحذروهم غاية الحذر، وأن تتفطنوا لهم، فإنهم ما أتوا في بلد إلا وأفسدوا أهل البلد وأوجدوا فيه الضغائن. ولهذا تجد في البلدان الإسلامية الآن جملة من الناس الذين دخلوا التشيع فمباشرة سلحوا وعلموا على السلاح، حتى يقلبوا على أهل كل بلد سني بلده ويوقعوه تحت دائرة هذه الدولة الخبيثة في إيران، ويجعلوها مجرد بلدان تابعة لها تجبى إليها الأخماس من أنحاء العالم، ويعبثون في هؤلاء الناس هذا العبث. فعلى الدعاة إلى الله أن يدركوا خطر هذه الطائفة الخبيثة، وأنها طائفة مراوغة فاجرة. والتعرض للصحابي كما بين الصحابة رضي الله، كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، التعرض للصحابي شعبة من شعب الرفض. يعني إذا وجد أحد يقول إنه من أهل السنة لكنه يسب معاوية، يسب عثمان، يقول أما الصحابة فعدول، قوله هذا في معاوية نوع من الرفض، يعني يكون في شعبة من شعب الرفض. قال الإمام أحمد رحمه الله وسئل عن رجل يشتم معاوية أي صلى خلفه؟ قال لا ولا كرامة، صلى خلف رجل يشتم معاوية. ولما سئل رحمه الله عن رجل يسب عثمان قال ما أراه على الإسلام، يعني هؤلاء الذين عندهم هذه الضغينة والغيظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصلا يخاف أن لا يكون من المسلمين أصلا، وأنه مندس بين أهل الإسلام ليفسد ما بينهم. وقال بعض السلف إنما معاوية بمثابة الستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن انتهك الستر وصل إلى ما بعده. لأن بعض الناس يقول أنا ما أتكلم في الصحابة أبدا لكن أنا أتكلم في معاوية، يقال انتظر ستتكلم في معاوية تبدأ به ولن تتركه وحده، بل ستأتي على من بعده، وهذه طبيعتهم وطريقتهم. ولهذا لاحظ بعض من تكلم في معاوية وصل إلى من؟ وصل إلى عثمان، وهو الخليفة الراشد أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر. فالحاصل أن باب الصحابة باب كبير، وهذا الباب أجمع عليه حتى من خالفوا أهل السنة من مثل الأشاعرة، يعني قول الأشاعرة، الماتريدية، الصوفية، كثير من المعتزلة، الجهمية، قول واحد في الصحابة، يعني مع أنهم اختلفوا في أبواب لكن باب الصحابة بين واضح، ولم يخالف إلا الرافضة أو من تأثر بهم، ممن تأثر بهم في شعبة كبعض المعتزلة أو غيرهم. وإلا فالصحابة هم أفضل الأمة وهم خيرها، ولا يتعرض لهم إلا مغموص عليه في دينه. ولهذا قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل يتعرض للرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الذي نقل إلينا السنن والقرآن هم هؤلاء الصحابة، وإنما أرادوا القدح في شهودنا حتى يقدحوا في الذي شهدوا به، وهذا هو مرادهم. حاصل الأمر أن الأمر كما قال ابن أبي زيد رحمة الله تعالى عليه أن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو نص قوله تعالى كنتم خير أمة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، حديث مسعود وعمران وغيرهم غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، وفي اللفظ الآخر خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، وفي لفظ خير الناس أنا ومن معي، يعني من معه ممن آمنوا، ثم الذين يلونهم وهؤلاء هم الذين اصطلح على تسميتهم بالسلف الصالح، هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. قال: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. أجمع أهل السنة على أن هؤلاء الأربعة أفضل الصحابة. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه خطب على منبره وقال: أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، بعد نبيها أبو بكر وعمر، وتواتر هذا عنه تواترا. وفي البخاري أن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي قال: يا أبتي من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال: يا بني ألا تدري أفضل الصحابة بعد النبي، أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال محمد: فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت: ثم أنت، لأنه يريد أن يكون أبوه هو الأفضل. فقال: إنما أبوك من المسلمين، يعني رجل مسلم باب التواضع، إلا فهو أفضل الصحابة بعد عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي البخاري أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. يعني أن الأفضلية كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن هؤلاء هم أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله إلا بأحسن ذكر، أي أحد، فليس لك أن تحرض الناس على علي رضي الله عنه، وليس لك أن تحرض الناس على معاوية، ولا تذكر معاوية ولا علي ولا عمرا ولا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا أحدا كائنا من كان إلا بأحسن ذكر، تذكرهم بالذكر الحسن لما أمر الله تعالى به، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا الذي أمر به من يأتي بعدهم. والإمساك عما شجر بينهم، الصحابة وقع بينهم ما وقع من الاختلاف وهم فيه مجتهدون، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أرادوا الخير فمنهم من أصابه فله أجران، ومنهم من لم يصب الخير فله أجر واحد. وهذا هو الواجب، أن يكون التعامل مع الصحابة بالعموم رضي الله عنهم على هذا النحو، أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما وقع بينهم كان اجتهادا، سواء من الألفاظ أو القتال الذي حصل أرادوا به الحق. ونبه شيخ الإسلام إلى حديث في غاية الأهمية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. من الذي قتل الخوارج؟ علي رضي الله عنه، فدل على أن عليا أولى بالحق، صحيح؟ لكن ماذا يعني هذا الحديث؟ أن الطائفة الأخرى عندها حق أو لا حق عندها؟ عندها حق. يقول شيخ الإسلام: دل الحديث على أن الطائفة الثانية عندها حق، وأن عليا أولى بالحق لقوله: تقتله أولى الطائفتين بالحق. فاجتهدوا رضي الله تعالى عنهم، فالذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر واحد. ولهذا يجب الكف عما شجر بينهم مما وقع بينهم من خلاف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن يلتمس لهم أحسن العذر، وأن يلتمس لهم أحسن المخارج، يعني في بيان ما وقع منهم رضي الله عنهم، ويقال هم غير معصومين، نعم، لكن أرادوا الخير جميعا رضي الله عنهم فاجتهدوا، فمنهم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر واحد، ويظن بهم أحسن المذاهب. يعني لا تظن بالصحابة إلا أفضل وأكرم ما يظن بأهل الإيمان، قوم لزموا النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا من عناء وأذى المشركين شيئا كثيرا جدا، وهاجروا وتركوا مكة وعادوا فقراء كما سماهم الله للفقراء المهاجرين. وهذا الوصف، وصف الفقر هنا وصف مدح، لماذا؟ لأن فقرهم نشأ عن إيمانهم، لأنهم تركوا بلدانهم وأموالهم لله تعالى فصاروا فقراء، فتحملوا الفقر وصاروا غرباء لأنهم هاجروا فتحملوا هذا الأمر، فصاروا لأجل ذلك ممدوحين بفقرهم وهجرتهم. الذين نصر الله ورسوله من الأنصار رضي الله تعالى عنهم واسوهم وآووهم وقدموهم على أنفسهم، ولهذا قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم إنهم رضي الله عنهم قاتلوا المرتدين لما حصلت الردة، ثم فتحوا الفتوح العظيمة في بلاد الروم وفي بلاد الفرس، حتى أسقطوا أعتى دولتين في ذلك الوقت، دولة الفرس المجوس ودولة الروم النصارى، ونشروا الإسلام في المشارق والمغارب. والعجيب الغريب أن بعض من يسبهم ويشتمهم أدخل الصحابة الإسلام على أجداده فكانوا مجوسا. الصحابة رضي الله عنهم الذين أدخلوا الإسلام إلى هذه البلدان، وكان أجداد هؤلاء من المجوس، والمجوس من أخص الأمم لأن عندهم طرائق قذرة وعفنة. فكان الواحد منهم يتزوج محارمة، يتزوج الرجل منهم أمة وبنته وأخته، حتى كتب عمر كما في صحيح البخاري أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس، يعني لا تقرهم على هذا وإن كانوا مجوسا، ولا تقول إن هؤلاء قد أعطوا الجزية وإن لهم عهدا، حتى وإن أعطى الجزية لا يتزوج الوقح أمه في بلاد الإسلام. فانتهت هذه القذارة من الفرس على يد عمر رضي الله عنه، وأدخل رضي الله عنه عليهم الإسلام، ثم إنهم يحتفون ويحتفلون بقتله على يد المجوسي أبي لؤلؤة. وناس قد أعمى الله بصائرهم وقد أعمى الحقد بصائرهم، نسأل الله العافية والسلامة. حاصل الأمر أنهم لا يذكرون إلا بالجميل، ولا يتعرض لهم إلا من هو مغموص عليه في دينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
يقول رحمه الله تعالى: مما عليه أهل السنة الطاعة لأئمة المسلمين. أولا، كلمة ولي الأمر هل هي اسم شرعي؟ اعلم أنها اسم شرعي بنص القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: في الأمور التي لا يغل عليها قلب رجل مسلم وأن تناصحوا من ولاهم الله أمركم. فالاستهزاء بالكلمة كما عليه بعض الحمقى والذين لا يفقهون استهزاء بمصطلح شرعي، لأن بعض الناس الآن يتكلم عن ولي الأمر ويسخر بالكلمة. ولي الأمر كلمة شرعية، أنا لا أكلمك الآن عن كونك غاضب على هذا الحاكم ولا راضي، أنا أكلمك على المصطلح، مصطلح شرعي لا تتعرض له ولا تهزأ به لأنه مصطلح شرعي، يعني مثل الصلاة مثل الزكاة مصطلح شرعي. ورأيت أحد المغفلين يقول: ولي الأمر ليس في القرآن ولا في السنة. تذكرت قول ابن القيم: وأخو الجهالة في خفارة جهله، والجهل قد ينجي من إيش؟ من الكفران. الذي يقول ليس في القرآن ولي الأمر، والله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، نقول نحمد الله على أنك جاهل، وإلا لو كنت عالما لرددت الآية القرآنية. كون الإنسان يغتاظ من حاكم أو من تصرفات حاكم يأتي إلى أصل ولاية الأمر ليضربها، ولاية الأمر حكم من أحكام الله. فالواجب أن يتقى الله في المصطلحات الشرعية، ولا تكون المشاكل بين الحكام والمحكومين آتية إلى داخل كتاب الله عز وجل ليسخر بولاية الأمر. ولاية الأمر ليست مربوطة بفلان أو فلان من الحكام، ولاية الأمر مربوطة بأحكام شرعية وبنصوص. فالواجب ألا يتعرض للنص، النص الشرعي هذا لا يتعرض له. تسخط على الحاكم ما تسخط، هذه مسألة أخرى، لكن ولاية الأمر لا تهزأ بها، هذا أمر. المراد بولي الأمر، قيل إن المراد بولي الأمر الأمراء والحكام تحديدا، وقال به بعض السلف، وقال: اقرأ ما بعده. ما بعده: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: فدل على أن الأمر مرتبط بولاية، على أن المسألة مرتبطة بولاية الأمر بالحكام. قال آخرون من أهل العلم: هم الفقهاء والعلماء تحديدا. والصحيح إن شاء الله أنها شاملة للحكام وللعلماء. أما الحكام فهذا واضح لأنهم يأمرون وينهون ويعاقبون. العالم كيف يكون له ولاية؟ والعالم رجل مثلك، قد يأمرك بالأمر، بل قد يقول لك أعد الصلاة وتقول لن أعيد الصلاة، فلا يستطيع أن يعمل لك شيئا. قالوا: ولاية الأمر بالنسبة للعالم لأنه يبين الحكم الشرعي، وإذا بين الحكم الشرعي لزم تطبيق الحكم الشرعي سواء كان الذي بين له أميرا أو مأمورا. فإذا قال لك العالم: وضوءك هذا غير صحيح، يلزمك أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة، يلزمك شرعا أن تعيد، لأن هذا العالم له ولاية ليست مثل ولاية الأمير لكن يبين لك الحكم، يقول أنت الآن أخطأت في الوضوء، فأنت الآن يلزمك أن تعيد الصلاة فتطيعه لأنه بين لك حكم الله. ولي الأمر الذي هو العالم الحاكم، لأنه هو الآمر الناهي، وهو الذي يقيم الحدود ويجبي الزكاة ويقاتل العدو إلى آخره. فالصحيح أن الآية تشمل الطرفين. طاعة ولاة الأمور ما حكمها؟ حكمها واجب بنص القرآن، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. لكن كما قدمنا، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، أما طاعة كل المخلوقين فهي مقيدة، وذكرت لكم ذلك في جواب لأحد الأسئلة. أبوك تلزمك طاعته، الزوجة يلزمها طاعة زوجها، العبد يلزمه طاعة سيده، الرعية يلزمها طاعة حكامها. بإطلاق لا والله، بقيد، يطيعون في المعروف يطيعون في غير معصية. فلو أمرك أبوك أن تشتري له خمرا تقول لا أشتري لك الخمر، يقول طاعتي واجبة، طاعتك واجبة، ولم تجب طاعتك إلا لأن الله أوجبها. فإذا أمرت بأمر محرم فلا أطيعك، لأن الطاعة لك ولغيرك من المخلوقين ليست مطلقة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طاعته مطلقة، لأنه لا يأمر بتاتا إلا بالحق وما ينطق عن الهوى، والله يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فلا يتصور أن يأمر أصلا إلا بناه من طاعة الله. أما من سواه فإن طاعته مقيدة غير مطلقة. وعلى هذا في أي شيء يطاع الحكام في نوعين، اثنين من أوامرهم. النوع الأول الأوامر الموافقة للشرع، كأن يقولوا إذا دخل رمضان فليس لأحد كائنا من كان أن يفطر مسلما أو كافرا، يظهر الفطر، الكافر يفطر في بيته، أما أن يظهر الفطر فلا. هذا الحكم ما هو؟ شرعي، وهو حكم من أحكام الله، فأمروا بما أصله من الشرع فيطاعون، وطاعتهم في هذا تابعة لطاعة الله. النوع الثاني من أوامرهم ما ليس بمعصية، ما ليس بمعصية، ومنه مئات الأنظمة المتعلقة بالوزارات والجامعات والمدارس وأوضاع الناس، مما هي أنظمة مباحة ليس فيها مخالفة للشرع فيطاعون فيها لأن الله أمر بطاعتهم. الذي يعصون فيه إذا أمروا بمعصية الله تعالى، فلا يطاعون البتة في هذا، لا هم ولا الآباء ولا الزوجات تطيع الأزواج ولا العبيد يطيعون السادة، هذا أمر ليس لأحد فيه طاعة. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، يعني أي كان هذا المخلوق فإنه لا يطاع بتاتا في معصية الله عز وجل. والنصوص الواردة في وجوب طاعة ولاة الأمور كثيرة، شرحناها العام الماضي في هذا المسجد في كتاب الإمارة، من ضمنها قوله عليه الصلاة والسلام من يطع الرسول، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني ومن يطعني يطع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن يعصني فقد عصى الله. فربط صلى الله عليه وسلم الطاعة والمعصية للأمراء بطاعته ومعصيته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمر بطاعتهم، والله أمر في كتابه بطاعتهم. وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لاحظ ما قال فلا طاعة، قال أصلا ما في السمع، ما نسمع لأحد في المعصية، فلا سمع ولا طاعة. هذا الأمر في ولاية، في موضوع ولاية الأمر، أنا أقول لك إني لا أعلم مسألة في العقيدة أيسر من مسألة ولاية الأمر، أيسر مسألة وأقصر مسألة هذه، لأنها تنتهي بالنحو الآتي: ولاية الأمر ما معناها؟ ولاة الأمور تجب طاعتهم، طاعتهم مقيدة فلا يطاعون في المعصية، بقي شيء انتهى. موضوع قصير جدا، لكن المناقشات والمنازعات في هذا الموضوع جعلته طويلا، وجعل الإفراط والتفريط فيه الناس جعلوا هذا الموضوع كأنه أصعب الموضوعات وأعسر الموضوعات، مع أنه واضح وسهل ويسير. تأتي مسألة في الأخير نذكرها إن شاء الله، وهي إذا أخطأ الحكام، حكام بشر يخطئون ويصيبون، فإذا أخطأوا ما الموقف؟ الخطأ مرفوض. ما نقول إذا أخطأ الناس رد عليهم وإذا أخطأ الحكام اسكت، ما حد يقول هذا، لكن يقال كيف ينكر على الحكام؟ أراحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. حديث صحيح في مسند أحمد. أي أن ولاة الأمور إذا أخطأوا لا يسكت، لأن الخطأ لا يسكت عليه، منكر من الحاكم أو المحكوم ما يسكت عليه، لكن كيف يعالج؟ ألست تقول إن الدعاة إلى الله يجب أن يتعاملوا مع الناس برفق، وإذا وجدوا صاحب منكر أن يتلطفوا معه، وأن يهدأوا في القول، وأن يبينوا له الأمر؟ هذا في عوام المسلمين، فكيف بحكامهم؟ من باب أولى أن يقال هذا فيهم، ولا سيما مع هذا الحديث، وهذا الذي هو عليه العمل، أن خطأ الحكام لا يسكت عليه لأن المنكر لا يسكت عليه، لكن طريقة تقويمه يجب أن تكون بالطريقة الشرعية التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تجيش الجيوش، ولا يجمع الناس في الميادين وتخطب فيهم الخطب، ويطالب أن يسير الناس في مسيرات وأن يرفعوا لافتات. هذا الأمر يا إخوة ليس له دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مكث الماكثون 1000 سنة ما استطاعوا أن يأتوا بدليل. فيه دليل واحد، الثورة الفرنسية، هي سلف هؤلاء، ومنها أتى موضوع الاعتصام وموضوع الإضراب وموضوع المظاهرات، ولو أجهدوا أنفسهم أن يجدوا في النصوص دليلا ما استطاعوا، لكن لما راق لبعض الناس المنهج الغربي السياسي في موضوع معارضة وحكومة وبرلمان ومعارضة راجعة إلى حكم الشعب وديمقراطية، صاروا يحاولون أن يبحثوا في النصوص عما يجري مثل هذه المسائل، وإلا فالديمقراطية منهج وثني، شاء من شاء وأبى من أبى، وأول ما بدأت ليست في فرنسا، أول ما بدأت في اليونان، لأنها مكونة من كلمتين يونانيتين، ديموس كراتيك يعني حكم الشعب، والشعب يحكم ماذا؟ 3 أشياء، إذا سمعتها عرفت حقيقة الديمقراطية: السلطة التشريعية، التشريعية بيد الشعب، والقضائية والتنفيذية. السلطة التشريعية يعني أن الشعب هو مصدر، يعبر مصدر إيش؟ السلطات، يعني أن إليه أمر التشريع، كيف يشرع الشعب؟ وهو عندك 70-80 مليون، ينتخب نوابا يسمون مجلس النواب، والمجلس هذا يسمى المجلس التشريعي، يشرع يحلل يحرم بناء على إيش؟ على رغبة الشعب. فالزنا يمكن أن يباح، لماذا؟ إذا رغب الشعب. والتعدد يمكن أن يمنع ويعاقب المعدد إذا رغب الشعب، لما؟ لأن الشعب مصدر السلطات ومنها التشريع، هذه حقيقة الديمقراطية. أما الذي يحاول أن يؤلف بين الديمقراطية وبين الإسلام فهو مثل القدامى الذين لما أتى الفكر الاشتراكي أراد أن يؤلف بين الاشتراكية وبين الإسلام، فقالوا اشتراكية الإسلام، والآن يقولون ديمقراطية الإسلام، ويقولون أيضا ليبرالية الإسلام، وهذه كلها مسوخ، مسوخ نشأت في بلاد إلحاد. الإسلام أنزه وأبرأ وأكمل من أن يحتاج إليها. ولي في هذا كتاب أيضا هو منشور، من أراد يراجعه، الشورى والديمقراطية وأهم الفروق بينهما، تعرف فيه الفرق الكبير بين الشورى الشرعية وبين الديمقراطية التي عليها الغرب، وهي تلهب كالنار في الغرب، ودمرت أخلاقهم ودمرت عقائدهم، حتى سمح عندهم بعبادة الشيطان، وسمح نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله حتى باللواط والفجور، عد هذا أمر متاح، وكثير من البرلمانات أتاحته. لماذا؟ هذه بركة الديمقراطية التي يطالب بتنفيذها في بلاد الإسلام. وقال في ديمقراطية إسلامية تتناسب معنا مثل ما قلتم قبل ذلك فيه اشتراكية إسلامية، والاشتراكية مؤسسة على ماذا؟ مؤسسة على الإلحاد. الاشتراكية قائمة على الإلحاد، والديمقراطية على ماذا؟ تريد أن تعرف الديمقراطية قائمة على إيش؟ راجع دائرة المعارف البريطانية ولا تتهم. دائرة المعارف البريطانية ألفها علمانيون. لما تكلمت دائرة المعارف البريطانية عن الديمقراطية أين جعلت؟ عن العلمانية أين جعلت العلمانية؟ لأن العلمانية ولدت هذه كلها، جعلت العلمانية في الإلحاد، وقسمت الإلحاد إلى نوعين، إلحاد نظري وإلحاد عملي، وجعلت العلمانية في أخطر أنواع الإلحاد وهو الإلحاد العملي التطبيقي. طيب ما علاقة الديمقراطية؟ الديمقراطية يقرر الديمقراطيون ولهم عبارات في هذا صريحة جدا أنه لا ديمقراطية إلا في جو علماني. يقول أنت تضيع وقتك، تأتي بوضع ديني لتضع فيه الديمقراطية. الديمقراطية أصلا فيها تشريع، والإسلام في التشريعات مسبقة. لا، ديمقراطية قائمة على التشريع. تشريع ماذا؟ تشريع الذي يرجع إلى الشعب عن طريق مجلس النواب. فالذي يريده الشعب أن يشرع ويكون مباحا يكون مباحا، لا تقل لي قال الله ولا قال رسول. مجلس النواب يشرع الذي يريد بناء على رغبة الشعب. وفي بعض الأحيان يطرحون استفتاء شعبي عام يكون فيه لا أو نعم، هل توافق على كذا أو كذا، مثل الطلاق. الطلاق عندنا صار ممنوع، كيف شرع؟ لأن بالاستفتاء قالوا نريد الطلاق فصار مشرعا. وهكذا والعياذ بالله القدرات الكثيرة الموجودة في الغرب وهي تهلكهم إهلاكا وتدمرهم تدميرا. حتى عباد الشيطان صار متاح لهم أن يقيموا عبادتهم بفرض ببركة الديمقراطية. لا تخلط الديمقراطية والعفن هذا بالإسلام. وفيه مقالة مطولة أيضا لي في موضوع الديمقراطية، ارجع إلى الموقع تجدها وتجد هذا الكتاب معها. فنحن بحمد الله عز وجل لسنا بحاجة في المنهج السياسي الشرعي إلى مثل هذا. عندنا منهج سياسي متكامل. طيب أخطاء الحكام نسكت لها؟ من قال لك يسكت لها؟ من قال الحكام يسكت لهم؟ من قال إن الخطأ أي خطأ يسكت له؟ لكن الطريقة في التعامل مع الخطأ كيف تكون؟ أما الخطأ فوقع من حاكم أو من غير حاكم، لا بد أن يقوم ولا بد أن تقام الحجة عليه وأن يناصح. أما أن يسكت له لأنه حاكم، يسكت له لأنه حاكم لأن خطأه كبير، خطأ الحاكم أكبر من غيره لا يسكت له. لكن فرق بين أن تجيش الجيوش لتطوق الحاكم وتحاصر الحاكم وينزل الحاكم الجيش ويقتل من المسلمين الألوف وتدمر بلاد المسلمين، وبين أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. فرق كبير، تسلك المسلك الشرعي. أما إذا سلكت المسالك هذه ثم دمرت بلاد الإسلام وعبث بنساء المسلمين على يد أعداء الله من الكفار، واستغل الكفار هذه الفوضى العارمة في بلاد الإسلام وعبثوا بالمسلمين، عرفت أن تركك لسبيل الشرع هو الذي دمرك. وابن مسعود رضي الله عنه قال الذي طلق امرأته 100 طلقة ماذا قال له؟ إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الذي لا يتق الله عز وجل في طريقة التعامل وينهج منهجا مخالفا للشرع لم يجعل له مخرجا، فلا يستغرب أن يدمر. الحاصل أن ولاية الأمر فيها إفراط وتفريط مثل بقية مسائل العقيدة. فهناك من يدافع عن أخطاء الحكام ويبررها ويمدحهم ويثني عليهم بما أخطأوا، وهم الزربية الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزربية، قالوا من يا رسول الله؟ قال الذين إذا كذب الحاكم قالوا صدق، وإذا صدق قالوا صدق. خونة هؤلاء، هؤلاء لا يتقون الله، يبررون لهم خطأهم وهم أخطر ما يكونون على الحاكم، لأنهم بدلا من أن يقوموه ويسددوه عكسوا المسألة، فصاروا إذا أخطأ صوبوا له خطأ، وإذا أصاب صوبوا له الصواب. وهم الذين قلنا بالأمس إنهم يحجبون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين يدخلون على الحكام فيصدقونهم في كذبهم ويعينونهم على ظلمهم، فليسوا مني ولست منهم ولم يردوا علي الحوض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله رجل إنا ندخل على حكامنا هؤلاء فإذا خرجنا سببناهم ويحكمون بحكم من الجور فنعينهم عليه. وفي بعض الألفاظ أنهم يقولون ما شاء الله، يعني عياذا بالله، نسأل الله العافية، يخطئ ويقول ما شاء الله، يعني ما هذا الحكم العظيم الجيد. قال أما نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد هذا نفاقا. أما أنتم فلا أدري ما هي عندكم، يعني أنتم عندكم مفاهيم جديدة، لكن الصحابة ذو المنهج السوي يقولون هذا نفاق. أما أنتم سموه ما تسمونه، ذكاء، نباهة، دبلوماسية، سموه ما تسمونه، لكن نحن أصحاب محمد ومن على نهج أصحاب محمد يقولون هذا نفاق. والواجب أن يناصح الحكام وأن يتقي الله من حولهم، وأن يكون معينا لهم على الخير، مسددا لهم، وأن يكون عيبة نصح لهم، وأن يكون بطانة صالحة صادقة، وهي التي يدعى بها دائما أن يرزقهم الله البطانة الصالحة، لأن البطانة الصالحة إذا أخطأوا قالوا أخطأتم في هذا، فيقولون ما الصواب؟ الصواب كذا. وإذا جاء أمر من الخير قالوا نعم أنتم على صواب ومأجورون وسنعينكم عليه ونحتسب الأجر في ذلك، هذه البطانة الصالحة. ولهذا الدعاء لهم بالبطانة الصالحة من أهم ما يكون، والدعاء لهم بالصلاح، نص أهل العلم حتى في كتب العقيدة على الدعاء للحكام بالصلاح، ومن شعارات أهل السنة أن يسأل الله لهم الهداية والتوفيق وصلاح الحال، وأن يرزقوا البطانة الصالحة. هذا مما ينص عليه أهل السنة في كتب العقيدة، حتى قال الفضيل وقال أحمد لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن في صلاح السلطان صلاح البلاد والعباد. فالواجب أن يتقى الله في مثل هذه المسائل، وأن يترك الاستفزاز في مسألة ولاية الأمر، فلا يكون الإنسان على طريقة من يزينون لهم خطأهم ويحسنونه لهم. وهذه الطائفة الأولى، وهذه الطائفة وجدت زمن بني أمية على يد النواصب والمرجئة، هذه طريقتهم. ولهذا قال رقبة بن مصقلة رحمه الله أن المرجئة فعل دين الملوك، يعني ينظرون ماذا يريد الملوك ويزينونه لهم. طريقة الثانية طريقة الخوارج، والخوارج نوعان، خوارج يخرجون بالسلاح وهؤلاء واضحون، هناك خوارج خطيرون جدا وهم الذين نسميهم أهل العلم الخوارج القعدة، قاعد ما عند السلاح جبانه، لكن يزين للناس الخروج، يقول هذه الأوضاع الواقع أنها لا يحلها إلا الثورة، ولن يصلح وضع المسلمين إلا أن يزال هؤلاء الحكام. والعجيب في هؤلاء أنهم يزينون للناس هذا الأمر ولا يشتركون فيه، فتجد الناس يستجيبون وهم لا يشاركون، ولهذا سموا بالقاعدة، قاعدون لكنهم يحرضون الناس. ولهذا قال بعض السلف القاعدة أخبث من المقاتلة، لماذا؟ لأن القاعد يتكلم بالكلمة فيطيعه بعض الأحيان الألوف، ثم يطيعه آخرون وآخرون وهو قاعد في مكانه، فلو لم يتكلم ما أتى هؤلاء الألوف. فكل إنسان يحرض أو يعتقد أن هذا الحاكم لا تلزمه بيعته، يقول أنا بالنسبة لي أنا ما ذهبت وبايعته، بايع الذي بايع تلزمه بيعته، أما عن نفسي والله ما ذهبت، تلزمك البيعة رغم عنك، لأن بيعة المسلمين تعم. وليس المقصود بالبيعة أن يبايع العجائز والأطفال والصغار والكبار والمرضى، إذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة البقية، هذا أمر مفروغ منه. ولهذا قال أبو سعيد الخدري كما في المصنف إياكم وميتة جاهلية، قال وما ميتة جاهلية؟ قال أن تموت ولا إمام عليك، يعني تعتقد أن هذا الحاكم نعم بويع لكن لا شأن لي ببيعته، تقول ليس إماما لي ولا تلزمني، هذه ميتة جاهلية، إذا مت على هذا الحال تموت كما كان أهل الجاهلية. فالواجب أن يتقى الله. ولاية الأمر مسألة مثل مسائل الاعتقاد الأخرى، فيها إفراط وفيها تفريط، وفيها منهج ونصوص واضحة، وفيها تطبيقات من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لماذا تصعب على الناس؟ لماذا تعسر؟ ثم العجيب من أناس ينضبطون في القدر وفي الصحابة في اليوم الآخر وفي النبوة وفي كل باب، وإذا جاءوا في باب ولاية الأمر شدوا، يعني منهج أهل السنة متكامل إلا في هذا الباب، سبحان الله العظيم. لماذا لا يؤخذ اعتقاد أهل السنة كاملا وتترك بنيات الطريق؟ واعلم أن كثيرا من المتأخرين الآن وبعضهم ليبرالي ويسمي نفس التنويري معجبون بفكر المعتزلة جدا فيما يتعلق بالولاية، لأن المعتزلة من أكثر من سخر بمنهج أهل السنة في الولاية، وأكثر من سخر بنصوص الأمر بنصوص الطاعة، وهذه من عجائبهم، لأنهم لا يدرون أن المعتزلة ماذا؟ ها يا أخوة، خوارج، أهل المعتزلة خوارج. ولهذا يذكر قول المعتزلة وقول الخوارج معا في كتب المقالات. الأشعري في المقالات قال باب قول المعتزلة والخوارج في السيف، قول واحد، وهو الذي تسميه المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن المعتزلة أهل الكتب وأهل الفلسفة يفلسفون الأمور. الخارجي أحمق يأخذ السيف ويقاتل فيقول الناس هذا خارجي ما عند التفاهم. المعتزلي نفس الاعتقاد. ولهذا يقول الأشعري في المقالات إن المعتزلة تقول إن إذا رأينا أن نكفي مخالفين يعني نستطيع أن نتمكن منهم قمنا إلى السلطان فقتلناه ثم ألزمنا الناس بأقوالنا في العدل والتوحيد، يعني ما أقوال المعتزلة الخمسة، فمن أجاب وإلا قتلناه. هذه مقولة من؟ مما قلت الخوارج، هذه مقولة المعتزلة، لأن المعتزلة خوارج. فكثير من الناس يثني على المعتزلة ويذم الخوارج ولا يدري أن المعتزلة في هذا الباب أخذوا هذه المسألة أصلا من الخوارج. حاصل أن الواجب أن يتقى الله وأن يأخذ منهج أهل السنة متكاملا، وألا يصور منهج أهل السنة على أنه بحاجة إلى عفن الثورة الفرنسية وعفن الفكر الغربي أو الفكر الاشتراكي. إسلام دين متكامل في أحكامه في عباداته في السياسة الشرعية في كل أموره، لسنا بحاجة إلى هؤلاء، متكامل والله الحمد في أمور الحكام في أمور المحكومين، والأمر والله الحمد جلي وواضح. لكن تعسير اليسيرات من شأن المتأخرين، عجائب المتأخرين يأتون إلى مسائل في غاية اليسر فيكثرون الجلبة والصراخ حولها ويكون لهذا قول ولهذا قول ويعير بعضهم بعضا فتلتبس الأمور على الناس. وإلا مسألة ولاية الأمر أيسر مسألة وأقصر مسألة، قصيرة جدا على ما ذكرت لك، لكن صار النزاع فيها على الحد الذي بينا. ختم رحمة الله تعالى عليه بوجوب اتباع السلف الصالح، والسلف الصالح قلنا إنهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين رضي الله عنهم، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير الأمة. الواجب أن يسار على منهجهم، ولن تنشأ البدع في الأمة إلا حين ترك منهج السلف الصالح. ما جاءت البدع ولا جاءت الإشكالات والدواهي إلا حين ترك منهج السلف الصالح. ولذا قال واجب اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، لأن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وترك المراء والجدال في الدين، المراء والمخاصمات والمجادلات في الله وفي رسوله وفي كتابه الواجب أن تترك، وأن يلزم ما كان عليه السلف الصالح، وأن تترك هذه المناقشات العفنة التي بين هذه الفرق الضالة حتى ضللوا الناس ولبسوا عليهم دينهم، تترك ويستمسك بالذي قبله. ذكر ترك المراء والجدال بعد ماذا؟ بعد وجوب اتباع السلف. إذا اتبعت السلف تركت المراء والجدال في الدين. ثم ختم رحمه الله تعالى بترك ما أحدثه المحدثون، يعني ما ابتدعوه مما لم ينزل الله به سلطانا، وختم بالصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله أن يرحم الإمام ابن أبي زيد ويغفر له ويسكنه الجنة ويجزل له ولعلماء المسلمين الثواب. ويصعب الحقيقة الإجابة على الأسئلة، أنتم بين خيارين، نجيب على الأسئلة أو نسألكم هنا. الذي يريد الإجابة على الأسئلة يرفع يده. لا ما في ثم يا أخي، ما عندي وقت، يعني أنا عندي موعد المغرب سأصلي. هل نسأل ولا يعني هل أجيب على أسئلتكم وأمري ولا نعطي أسئلة؟ يلا بسم الله. يقول الأخ هل دراسة هذه الكتب التي في هذه الأكاديمية مفيدة؟ ما دام يا أخي أنه دراسة شرعية فهي مفيدة إن شاء الله وفق يعني منهج شرعي. الحقيقة يا أخوة أقول كلمة حق، إجابتكم هذه فيها جواب لأحد الإخوة وضع سؤالا أضاق به صدري، قال هؤلاء الموجودون ما تدري عنهم يريدون الجوائز ويريدون، فأنتم الحقيقة أجبتم عليه، أنتم قلتوا لا نريد الجوائز ونريد الأسئلة، فهذا رد عملي على الأخ اللي سأل السؤال الذي ما كان ينبغي أن يسأله. يسأل عن حكم زيارة النساء القبور الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه لا تجوز زيارة النساء القبور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يقول كيف نحصل على الشهادة؟ الشهادة نوعان يا أخي، الشهادة هي القتال في سبيل الله تحت راية شرعية فيقتل الإنسان تحتها فيكون شهيدا. النوع الثاني من الشهادة الشهادة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم للغريق وللحريق وأمثالهم، وإن كانت الشهادة الأولى هي الشهادة التي عليها المعول، الشهادة التي فيها الفضل الشهادة في القتل في سبيل الله. البيضاوي والمحلي من الأشاعرة، من الأشاعرة، ونسأل الله أن يعفو عنهم.
لا شكلنا حق اليوم هذه حقات عن السبعة شكلنا حقات اليوم.
يقول هل هناك فرق بين الإتيان والمجيء؟ يعني مجيء الله وإتيانه. بعض أهل العلم يقول في فرق، وبعضهم يقول الإتيان هو المجيء. يقول الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يؤمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد من الصحابة؟ هذا محل خلاف، هل يكون بناء على أنه آمن لاحقا منهم أو لا؟ يقول عندنا بعض الطوائف المنحرفة كالتيجانية عندهم بعض الكفريات، لو بينا المخالفات إخواننا طلبة العلم قالوا إننا مكفرون. يا إخواننا الكرام، أنتم طلبة علم حكماء وعقلاء تأتون إلى بلد ممتلئ بهذه الأمور، تلطفوا بهم، ترفقوا بهم، وادعوهم إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا لهم نحن نريد أن نعلمكم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن سنبين لكم بالأحاديث وبالنصوص من القرآن والسنة والذي عليه الصحابة. فإذا ترفق بهم سمعوا لك بإذن الله عز وجل. نفس الشيء الأخ يسأل عن من لم يعمل خيرا قط، حديث أجبنا عنه يا أخي. يقول ما حكم الاستثناء في الفروع وهل يقاس على الاستثناء في الإيمان؟ لا يا أخي، يعني الإيمان تقول أنا مؤمن إن شاء الله، كذا قلت أنا صليت العصر، ما تقول صليت إن شاء الله، لأنك صليت قطعا، هذا ما له وجه. يقول ماذا يقول أشاعرة في عذاب القبر؟ قول أشاعرة في عذاب القبر ونعيمه وعرصات القيامة والجنة والنار والصحابة قول أهل السنة، فهم يوافقون أهل السنة في هذه الأبواب، وإنما خالفوا في أبواب القدر والإيمان والأسماء والصفات، والقرآن تبع لموضوع الأسماء والصفات في مسائل معينة. يسأل الإسلام والإيمان والديمقراطية تعارضان كما ذكرنا؟ نعم. يقول حديث من أعان الولاة على الظلم والكذب يتخذه بعض الناس سببا في الخروج، ما في الحديث، ما في الحديث أمر الخروج، في الحديث النهي عن إطاعتهم، عن تصديقهم بالكذب و معونتهم على الظلم، أما أن في خروج ما لها علاقة بالخروج، بل حديث النهي عن الخروج. يقول هل تنصح بحفظ هذا المتن؟ من أعانه الله على حفظ هذا المتن وغيره؟ نعم يا حبذا. يقول من كان مسلما ثم ارتد عن دين الله ثم تاب، هل أعماله الصالحة قبل الردة من الحج والصيام ترجع أم تحبط؟ بعض أهل العلم يقول إنها تحبط وعليه أن يعيد الحج، والظاهر من النصوص أنها لا تحبط، لأنه إنما تحبط إذا مات، قال تعالى فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، أما إذا رجع فالصحيح إن شاء الله أنها لا تحبط. يقول أخ هل المرجئة فرقة أو مقالة؟ المرجئة من حيث هي فرقة من الفرق، لكنهم أصحاب مقالة، يعني ما هناك ذاك الفرق الكبير، هم فرقة ذو مقالة، تارة يقول أهل المقالات وتارة يقولون الفرق. يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هل يدل على أن الإيمان يزيد؟ نعم، هذا من أدلة، لأنه أكمل فدل على أن من لم يكن أحسن خلقا أقل في الكمال. يسأل عن بعض الكتب الحديثة في التكفير، نقول الكتب في التكفير عليك بما قرره العلماء الكبار، عليك بما قرره العلماء الكبار في مثل هذه المسائل، لأن الأحلام طاشت في هذا الموضوع. يقول ذكرت أرواح المؤمنين ثلاثة أنواع، ذكرت أرواح الشهداء فقط، لا أنا قلت المؤمنون أربعة، الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. نجعل هذا آخر سؤال لأني سأصلي المغرب في واحد المساجد، أرجو الإخوة أن يعذروني لأني محتاج أن أذهب الآن مباشرة إن شاء الله. يسأل عن قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هل صحيح أنه مرجئة الفقهاء؟ رحمة الله على الإمام أبي حنيفة وأسكنه الفردوس الأعلى وغفر له وجعله في عليين. نعم أبو حنيفة غفر الله له يقول بقول مرجئة الفقهاء لأنه تلميذ شيخه حماد ابن أبي سليمان، لكن خذ هذا الأثر المهم جدا الذي يدلك على مقدار علم ودين أبي حنيفة. لما ناقشه حماد بن زيد يقول: فقلت له وقال لي، وقلت وقال لي، فاحتج عليه حماد بن زيد، يعني مناقشات من هذا كلمة ومن هذا كلمة، فاحتج عليه بحديث: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة والجهاد. يقول حماد: فقلت له: ألا تراه جعل الهجرة والجهاد من الإيمان وهي عمل؟ فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يا أبا حنيفة ألا تجيبه؟ قال: تريدني أن أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأدب. يقول: أنا الآن سأسكت، ما دام الآن رجل يعطيني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا أن أتأدب وأسكت. هذا من أفضل ما يجاب به. ذكر هذا ابن عبد البر في الانتقاء، ونقله شارح الطحاوية عن الطحاوي أنه رواه عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. هذا أحسن ما يجاب به عنه رحمه الله، أنه لما استدل عليه بالحديث قال: ما دام الآن ذكر لي حديثا فيه الدلالة على أن العمل من الإيمان، وتقول لي أنت الآن رد عليه، أنا الآن ما أرد عليه، لو رددت عليه لرددت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الآن سأسكت ولن أجيب. وهذا من أدبه، وهذا يدل على أنه مبتغي للحق مريد له. لهذا بعضهم قال إن هذا ما يدل على أنه تراجع عن مثل هذا القول. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم.
المغرب إن شاء الله.